السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم الله عمر.
الحمد لله رب العالمين.
وزع لإخوانك وتعطي إخوانك.
وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في قصب السكر نظم نخبة الفكر: الأقران والمدبج إن شارك الراوي من عنه روى في السن أو كان اشتراكا في اللقاء فسمه الأقران، ثم إن أتى يرويه ذا عن ذا وهذا عنه ذا فإنه مدبج هذا، ومن يرويه عمن دونه فلتعلمن.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه الأنواع والألقاب متقاربة، وبعضها له فائدة جيدة، وبعضها من ملح هذا العلم وليس فيها تلك الفائدة، إنما تتعلم لتتقرر حلاوة هذا العلم في القلوب لكثرة أنواعه وألقابه، وأيضا تكرر هذه الأنواع والألقاب مما يعين على الضبط والحفظ والفهم لهذا الفن العظيم. تقدم ذكر العلو في الإسناد والنزول، ثم ختم بأن العلو والنزول متقابلان، وأن مقابل العلو النزول، وقد يجتمع العلو والنزول وإن تقابلا كما قال المصنف رحمه الله فيما تقدم: مقابل العلو في أقسامه هو النزول، خذه من أحكامه، يعني مقابل العلو في أقسام متقدمة هو النزول فخذه، أي خذ أحكام النزول من أحكام العلو أو أقسام العلو. وقد يجتمعان كما تقدم أن يكون الإسناد نازلا من جهة الحس لكنه مرتفع أو عالي من جهة المعنى، أن يطول الإسناد لكنه مشتمل على أئمة من الحفاظ الكبار، فهنا اجتمع في أنه نازل من جهة وهو عال من جهة، لكن قد ينفرد أحدهما أن يكون عاليا حسا ومعنى بأن تكون طبقات الرواة قليلة، إسناد ثلاثي إسناد رباعي، وهو مشتمل على أئمة حفاظ كبار، يقابله إسناد نازل بأن يطول الإسناد لكن مع طول الإسناد فيه ضعفاء أو متروكون أو متهمون، فهذا مقابلة مطلقة للإسناد العالي، للإسناد العالي الذي ارتفع وعلى حسا ومعنى يقابله الذي نزل حسا ومعنى. كذلك أيضا مما يتعلق بهذا المعنى الأقران والمدبج، يقول رحمه الله: إن شارك الراوي من عنه روى، من عنه روى في السن أو كان اشتراكا في اللقاء، يعني إذا تشارك طالبان للعلم أو اشترك طالبان في السن، سنهما متقارب، كذلك أيضا لقاؤهما للمشايخ متقارب، مشايخهم متفقون في المشايخ، أيضا في السن متقاربون في السن، هذا هو الأقران. والأقران بمعنى الطبقة، والطبقة يعني تجمع أقران في زمن أو طلاب علم في زمن، واجتمع في اللقي عن مشايخ وكذلك تقارب في السن، فإن هذه الطبقة من طبقة الأقران، من طبقة الأقران، وإن كانت الطبقة أعم، الطبقة أعم، لأن الأقران أيضا على الصحيح لا يشترط أن يتقارب في السن، فلو كان طالبين أحدهما كبير السن والآخر بمنزلة ابنه، كما لو كان الابن وابنه ومن في حكمهم وهم اتفقوا في طلب العلم عن المشايخ، فهذا نوع من الأقران، لكن أخص منه أن يتقارب في السن ويتقارب في لقاء المشايخ كما ذكر المصنف رحمه الله. فسمه الأقران، يسميه الأقران لأنه قرينه وزميله ونحو ذلك. ثم كل إن أتى يروي ذا عن ذا وهذا عنه ذا. فإذا روى هذا الطالب عن زميله وزميله روى عنه كل منهم مستفاد من الآخر، هذا يسمى الأقران، يسمى الأقران بمعنى أن كل منهما استفاد من الآخر، هم في طبقة واحدة، هم في طبقة واحدة، فإن روى كل منه عن الآخر فإنه يكون قرينة. هذا يقع في الرواية ويقع في كل طبقة. في طبقة الصحابة مثلا رواية أبي هريرة مثلا عن عائشة وعائشة عن أبي هريرة، فإذا روى أبو هريرة عن عائشة وروت عائشة عن أبي هريرة كان قرينين لأن كل منهما روى عن الآخر. وهذا يقع في الصحابة رضي الله عنهم حيث يجتمعون ويتذاكرون الحديث، فهذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا فيكونون أقرانا بهذا الوصف، هم طبقة واحدة، إن روى كل منهما عن الآخر فهم أقران. كذلك من بعدهم كالتابعين مثلا يروي كل منهم على قتادة عن حميد وحميد عن قتادة وسعيد عن سعيد، سعيد مثلا من جبير وسعيد ابن المسيب ونحو ذلك، وإن كان أحدهما ربما يكون أرفع يسيرا لكنهم أقران من جهة تقاربهم في الأخذ عن المشايخ، فهذا في طبقة التابعين. وكذلك مثلا من بعدهم مثل مالك يعني أتباع التابعين، مالك روى عن الأوزاعي والأوزاعي روى عن مالك، والأوزاعي توفي سنة 57 و100 ومالك توفي سنة 59 و100. وكذلك الطبقات الأخرى بعد ذلك مثل رواية أحمد بن حنبل رحمه الله الإمام أحمد عن يحيى بن معين أو عن المديني، ورواية علي المديني عن أحمد، وهكذا إلى يومنا هذا. هذا يسمى الأقران إذا روى كل منهما عن الآخر، هذا شرطه. قسم آخر سمى المدبج. المدبج، المدبج هو المحسن والمزين، ومنه الديباج من الحرير، الديباج من غليظ الحرير أيضا لحسنه ونظارته سمي ديباج، فكذلك المدبج. والمدبج سمي مدبجا من ديباجتي الوجه وهما الخدان، فقيل سمي مدبج لأجل تقابلهما لأنهما يلتقيان في الدرس واحدا وهذا يقابل هذا ثم يروي هذا عن هذا وهذا عن هذا، فسمي مدبجا من ديباجة الوجه، ومن المعنى أنهما متقابلان كتقابل الديباجتين الواحدة للأخرى. وقيل إنه من المحسن من تحسين الشيء وتزيينه لأن هذا أمر حسن وأمر يعين على العلم، لأن القرين لا يترفع الرواية عن قريني فهذا يستفيد من هذا وهذا يستفيد من هذا، ويمكن يقال لأجل المعنيين جميعا، لأجل المعنيين جميعا سمي المدبج. وتقدم أن الدارقطني رحمه الله هو الذي سماه بالمدبج. فلتعلمن، اعلم هذا لأن معرفتك لهذا يعينك على العمل، لأن المقصود من العلم هو العمل، فالعالم الحقيقي والعالم الحق هو العالم بالله العالم بأمر الله. المعنى تعلم بأمر الله، تتعلم الأحكام وتعمل بها فاعلم، والمعنى العلم النافع. ولهذا يستفيد من زميله وزميله يستفيد منه، وأيضا يستفيد كما سيأتي الأكابر عن الأصاغر والأصاغر من الأكابر، وإن كان هذا هو الأصل لكن يستفيد الأكابر من الأصاغر، وهذا نوع سيأتينا إن شاء الله. قال نعم،
قال رحمه الله نعم.
نعم أحسنت. المدبج فإنه هذا ومن يروي عن من دونه فلتعلمن، يروي هذا عن هذا. نعم الأقران، نعم أحسنت، الأقران أن يروي كل واحد منهم عن الآخر. الأقران تنتبه للأقران أن يروي واحد منهما عن آخر ولا يروي الآخر عنه. الأقران إن جزاك الله خير نبهتني هذا يعني. وأنا اللي شرحته هو المدبج الذي شرحته هو المدبج. الأقران أن يروي أحدهما عن الآخر ولا يروي الآخر عنه، هذا المعروف عندهم. أن يروي مثلا لو كان اثنين أحمد ومحمد زميلان قرينان، فروى أحمد عن محمد ولم يروي محمد عن أحمد يسميان قرينين، وكذلك أيضا يكون قرينا له وإن لم يروي عنه في الحقيقة. الأقران علم يطلقون الأقران على من كان في طبقة واحدة، هو اصطلاحات يعني لا يترتب عليه أحكام ولا الحمد، يعني الأقران أوسع. فإذا كان زميلين يقال لهما قرينان وإن لم يروي أحدهما عن الآخر، لكن إن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فهذا اصطلاحا يسمى قرينا له، يسمى القرين. فإن روى كل منهم عن الآخر يسمى مدبج، إذا روى هذا عن هذا وهذا عن هذا سمي مدبجا، لأنه أمر مستحسن أمر حسن أن يروي هذا عن هذا وهذا عن هذا، فلا يتكبر بل يتواضع ويقبل العلم كالمكان النازل من الأرض وهو أكثرها قبولا للماء، بخلاف المرتفع فإن الماء يذهب عنه ولا يبقى، أما المكان النازل المكان المنخفض فإنه هو الذي يقبل الماء وهو الذي يجتمع فيه الماء وهو الذي يقصده الناس، أما المكان المرتفع من الجبال فإنه لا يستقر فيها ماء ولا يوجد فيها شيء ولا تقصد، إن وإنما يقصد المكان النازل الذي ينزل فيه الماء ويطيب فيه بعد ذلك المرعى حينما يكثر ماؤه. كذلك القرين حينما يتواضع فإنه يكثر علمه ويدعوه إلى الخشية والخشوع، هذا هو المدبج وهذا هو القرين أو رواية الأقران. نعم.
قال رحمه الله تعالى: رواية الأكابر عن الأصاغر والعكس، بأنه رواية الأكابر كالأب عن ابن عن الأصاغر، وعكسه هو الطريق الغالب، أمثاله بحر فلا يغالب.
نعم. يقول رحمه الله في رواية الأكابر، هذا نوع ولقب آخر، رواية الأكابر عن الأصاغر. والصغر يشمل الصغر في السن ويشمل الصغر في العلم، وإذا اجتمع إذا كان كبيرا في السن وكبيرا في العلم، ومن روى عنه صغير في السن وصغير في العلم، هذا هو رواية الأكابر عن الأصاغر. فمن كان إذا روى إنسان كبير في السن وكبير في العلم عن من هو أصغر منه سنا، روى عن تلميذ الذي أصغر منه علما وأصغر من سنا، هذا يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. وهذا أبلغ من رواية القرين عن قرينه، أن يكون مع كثرة علمه وكبر سنه يروي عمن هو أصغر سنا وأصغر منه علما يستفيد منه. فالعلم هو مقصد طالب العلم، والحكمة هي مرامه يقصدها أن وجدها. وربما يكون الكبير كبير في العلم وصغير في السن، ومن يروى عنه كبير في السن صغير في العلم، فهذا أيضا من رواية الأكابر عن الأصاغر. فلا يختص الأكابر بكبر السن بل بكبر السن والعلم، كذلك الأصاغر بأن يكون أقل منه علما، وكذلك إذا كان أصغر منه سنا. كالأبي عن ابن عن ابن، يعني هذا من رواية الكبير عن الصغير، الكبير سنا عن الصغير سنا. فقد يكون يجتمع الوصفان رواية الكبير سن عن الصغير في السن لكنه كبير في العلم، لكنه كبير في العلم. وهذا لماذا ينصنا عليه؟ لأنه يقع، فليس المقصود مجرد أنه يروي، لكن لأجل أن يحترز للإسناد. لأنك يعني حينما ترى مثلا إسناد روى فيه مثلا صغير كبير السن عن صغير السن، مثلا وائل ابن بكر ابن داود هذا روي له في كتب السنن لا بأس به، وأبوه وائل ابن داود، وائل ابن داود والد بكر روى عن ابنه بكر بن وائل أحاديث نحو 8 أحاديث، وبعضها موجود في سنن أبي داود، ومنه أنه عليه الصلاة والسلام صنع في زواجه بصفية حيث تمر وأقط وسمن، والحديث معروف من طرق أخرى، لكن في خصوص هذه الرواية أن بكر والد وائل روى هذا الحديث عن ابنه وائل. لو جاءنا من يقول هذا بكر الآن والد وائل، بكر عن وائل، يستغربه، فإذا كان لا يعرف هذا الفن يقول أظن في السند انقلاب، أظنه وائل ابن بكر عن بكر، أن أظنه وائل ابن، لأنه وائل بكر ابن داود، فيقول لعل في السند انقلاب، لأن هذا وائل هو الوالد وبكر هو الولد، فكيف يروي عنه؟ لكن من عرف هذا الفن راجع قال لعله روى الأب عن ابنه، فيؤمن من انقلاب السند، يؤمن من انقلاب السند. كذلك الأصاغر على كابر، إذا رأيت مثلا أن الزهري روى عن مالك، مالك في طبقة تلاميذ الزهري، والزهري روى عن مالك من رواية الكبير عن الصغير، كلاهما إمام، لكن الزهري رحمه الله إمامته وجلالته معروفة، وهو أكبر من طبقة التابعين الطبقة الرابعة، واختلف هل لقي كثيرا من الصحابة، والأظهر أنه لقي جمعا من الصحابة، منهم من أنكر لقياه، لكن بالتبين يظهر أنه لقي جمعا من الصحابة رضي الله عنهم نحو العشرة، وروى عن مالك رحمه الله. فلو روى مالك روى عن الزهري هذا أمر لا إشكال فيه، فإذا روى رأى الإسناد الزهري عن مالك يقول لعل في السند انقلاب، ولعل الراوي عن الزهري أخطأ فأراد أن يقول عن مالك عن الزهري فقال الزهري عن مالك، فنأمن ماذا من انقلاب السند، وأن هذا في الغالب يكون قليلا لكنه واقع. قال وعكسه، عكس الأكابر عن الأصاغر، رواية الأصاغر عن الأكابر هو الطريق الغالب، أمثاله بحر فلا يغالب، لأن هذا هو الجادة المسلوكة، الجادة المسلوكة في الأسانيد والطرق أن يروي الصغير عن الكبير، وهذا واقع، ولهذا قال وعكسه هو الطريق الغالب، فلم يعني يقول مثاله كذا أو مثاله كذا، لأنه هو الموجود في الطرق والأسانيد وهو بحر لا ساحل له. نعم.
قال رحمه الله تعالى معرفة السابق واللاحق، واثنان إن يشترك عن راوي ومات فرد منهما فالثاوي، إذا روى عنه فهذا السابق في رسمه عندهم واللاحق.
نعم. يقول واثنان إن يشترك عن راوي، هذا كما ذكر السابق المتقدم واللاحق المتأخر، اثنان اشترك في الرواية عن شخص، مات هذا الشخص، مات هذا الشخص، وبين وفاة الراويين عنه مدة طويلة تزيد عن 100 سنة، تزيد عن 100 سنة، وهذا في الغالب يقع إذا روى الشيخ عن تلميذه، إذا روى الشيخ عن تلميذه، مثل رواية البخاري عن أبي العباس السراج وهو من تلاميذه، توفي يعني فوق 300، فوق 300، والبخاري توفي 56، وروى عن أبي العباس السراج أبو الحسين الخفاف، أبو الحسين الخفاف، وتأخرت وفاته إلى 393، فأبو العباس السراج وأبو الحسين الخفاف روي عن البخاري، والبخاري شيخ أبي العباس السراج، أبو العباس السراج تلميذه، وهذا مثل ما تقدم يعني يتولد أو ينتج عن رواية الأكابر أو الكبير عن الصغير ينتج عنه السابق واللاحق، متى؟ إذا تقدمت وفاة الشيخ وتأخرت وفاة من روى عن تلميذ البخاري الذي روى عنه البخاري، البخاري روى عنه، فالبخاري توفى 256، وأبو العباس الراج من طلابه وتأخر عن البخاري، فلما تأخر لحق به أناس صغار ومنهم أبو الحسين الخفاف، فروى عن أبي العباس السراج وتأخرت وفاته إلى 393. فإذا حسبت ما بين 256 إلى 393 كم يكون من سنة؟ 256 إلى 393 137. هذا السابق، السابق من هو؟ البخاري. واللاحق اللي هو قال الثاوي، الثاوي الذي مات بعد ذلك تأخر ومات، وفالثاوي إذا روى عنه فهذا الثاوي المتقدم، الثاوي المتقدم إذا روى عنه فهذا السابق، فالبخاري سابق تأخر تقدمت وفاته. وأبو الحسين الخفاف الذي روى عن أبي العباس السراج والبخاري روى عن أبي العباس السراج فمجتمع عن شيخ، فهو في حكم شيخه في هذه المسألة، فسموا السابق واللاحق. وهذا يعني فائدته ربما تكون يسيرة، لكن يؤمن من الغلط كما تقدم، وهو من ملح هذا الإسناد أن يكون أن يوجد راويان رويا عن شيخ بين وفاتيهما 137، ووجد أكثر من هذا، وجد 150 سنة يعني في زماننا مثلا، يعني لو ضرب مثلا بشيخنا الشيخ علي بن باز رحمه الله، لو أنه روى عن بعض طلابه أو استفاد عن بعض طلابه مسألة وبعد ذلك هذا الذي استفاد منه الشيخ تأخرت وفاته، فأصغر طلابه طلاب هذا الطالب الشيخ تأخرت وفاته فإذا حسبنا بين وفاة الشيخ بن باز رحمه الله وفاة هذا الطالب الذي روى عن تلميذ الشيخ الذي استفاد الشيخ بن باز فإنها تكون مدة طويلة، ما خاصة إذا كان هذا من صغار طلاب هذا الطالب الذي روى عنه الشيخ بن باز رحمه الله. وأمثلته كثيرة، يعني قال إذا روى عنها فهذا السابق في رسمه عندهم، واللاحق وصنف فيه مصنفات، ومن ذلك الخطيب البغدادي رحمه صنف السابق واللاحق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: معرفة المهمل والفرق بينه وبين المبهم، وإن روى عن رجلين اتفقا اسما وما ميز ما يفترقا به، فباختصاصه بواحد تبين المهمل عند الناقد.
أو تبين، واحد فباختصاص واحد تبين، يعني كأنه يحصل على أنه على أن هذه الجملة تكون خبرا، إذا قلت تبين على أنها خبر مبتدأ، أو هو التبين، أو تقول تبين المهمل تبين لنا، المعنى واضح. المقصود وإن روى عن رجلين اتفقا، هذا في الحقيقة من أهم هذه العلوم، وأهم ويعني أدق هذه العلوم التي ذكرها رحمه الله هذا اللقب وهو المهمل. إذا روى الراوي عن شخص قال حدثنا محمد، حدثنا يحيى، حدثنا عبد الله، شو اسم هذا؟ ماذا يسمى؟ لقبه مهمل. تقدم أن عندنا المهمل والمبهم والمجهول، ثلاث اصطلاحات. المجهول قسمان، مجهول حال ومجهول عين كما تقدم، والمبهم تقدم أن يقول حدثني رجل، حدثني فلان، أبهمه ما ذكر اسمه. المهمل، المهمل أن تذكر الاسم الأول، ما تنسبه إلى أبيه ولا إلى بلده، ما ندري محمد كثير، البخاري حدثنا محمد، حدثنا عبد الله، حدثنا يحيى. ولهذا في البخاري رحمه الله اعتنى العلماء بالبحث عن هؤلاء الذين أهملوا في الصحيح، ولأبي علي الجياني الأندلسي رحمه الله كتاب عظيم اسم التقييد المهمل، واعتنى العلماء بعده في بيان هذا المهمل. مثل لو حدثك إنسان قال حدثني أحمد، وأن تعرف أن له أصحاب كثير، أصحاب كثيرون، كل واحد اسمه أحمد، كيف تعرف؟ الآن أنت تريد أن تعرف من أحمد، أنت الآن لم تلتقي به، توفي مثلا الذي حدثك، تقول يقول حدثني أحمد. من أحمد؟ إذا ننظر هل له اختصاص بواحد من هؤلاء، ولهذا قال فباختصاصه. أنت ربما يقول لك إنسان حدثني فلان، تعرف مباشرة إن قال حدثني فلان ولو لم ينسبه إلى به أنه أراد فلان لأنه مختص به، ولهذا قال فباختصاصه بواحد. يتبين المهمل عند الناقد، لكن إذا كان مختص ليش قال عند الناقد؟ لأنك لم تكن ناقد إلا لدراستك للطرق والأسانيد، وعرفت أن البخاري حينما يطلق مثلا هذا الاسم أراد فلان، أراد فلان سواء من شيخه، لا ليس المراد من شيخه، لا قد يكون من شيخ شيخه، يقول حدثنا علي حدثنا سفيان، يعني قد يكون يطلق أو يهمل اسم شيخه واسم شيخ شيخه. وهكذا في الطبقات اللي حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة، محمد بن زياد عن أبي أمامة. من هو محمد بن زياد؟ عندنا محمد بن زياد الجمحي ومحمد بن زياد الألهاني، كلاهما ثقة، ويقول حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة، محمد بن زياد عن أبي أمامة. أن تعرف أن إسناد أبي أمامة شامي، وإسناد أبي هريرة في الغالب حجازي. تعرف أن محمد بن زياد الجمحي مباشرة، محمد بن زياد عن أبي هريرة، ومحمد بن زياد عن أبي أمامة الألهاني شامي. لا يحتاج تبحث، لأنك تعرف بتتبعك ومعرفتك الطرق أن محمد بن زياد هو فلان. وهذا من أهم المهمات. كثيرا ما يقع الغلط والخطأ بعدم تمييز التلاميذ عن الشيوخ. مثلا البخاري رحمه يقول حدثنا محمد، محمد هل هو محمد بن سلام البيكندي، محمد بن يحيى الذهلي؟ إذا قال حدثنا محمد بن سلام عن سفيان، نعلم يعني محمد بن سلام. إذا قال محمد بن سلام هذا واضح محمد بن سلام، لا قال حدثنا محمد عن سفيان بن عيينة. إذا قال عن سفيان بن عيينة نعرف أنه محمد بن سلام بكندي. إذا قال حدثنا محمد عن سفيان الثوري نعلم محمد بن يوسف الفريابي، لأن محمد بن يوسف الفريابي روى عن الثوري، محمد بن سلام بكندي روى عن ابن عيينة، عن ابن عيينة. في الغالب أنهم يضعون قرينة رحمة الله عليهم، يضعون قرينة في الرواة تبين. والبخاري رحمه الله لحفظه وفهمه يضع علامات استفهام حتى يتميز طالب العلم، فيقول حدثنا محمد، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الله، من عبد الله هذا؟ حتى يدعوك إلى البحث والنظر والجد في طلب العلم. تبحث عبد الله من؟ هل هو عبد الله ابن محمد أبي شيبة؟ هل هو عبد الله محمد المسندي الجعفي؟ أهل العلم بالتتبع قالوا إن البخاري إذا أطلق حدثنا عبد الله أراد الجعفي المسندي، وقال المسندي والمسندي لأنه أسند الأخبار، عبد الله محمد المسندي. إذا أراد ابن أبي شيبة في الغالب أنه يقول حدثنا ابن أبي شيبة أو عبد الله بن أبي شيبة رحمه الله بالتتبع. حدثنا إسحاق، من إسحاق هذا؟ هل هو إسحاق منصور الكوسج؟ هل هو إسحاق بن راهوية؟ كلاهما إمام وكلاهما شيوخ البخاري وهما في طبقة واحدة، من هو؟ بالتتبع يعلم أن إسحاق لا يقول حدثنا، يقول أخبرنا، يقول أخبرنا. فإذا قال حدثنا إسحاق أخبرنا فلان فإنه من؟ بن راهوية. إذا لم يقل أخبرنا فإنه منصور، إسحاق بن منصور. وهكذا في باب الرواية يأتي كثيرا، وهذا أيضا سيأتينا في باب المتفق والمفترق شيء من هذا، وأنك تفرق بين الرواة وتميز، لأنه ربما يشتبه اسم الراوي كثيرا لاشتباههما أحيانا. قد يشتبه الراوي اسمه مع اسم أبيه، يعني لو ذكر اسم الأب ما تستفيد. مثلا عبد الرحمن بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد اثنان، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة، عند عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم الضعيف. جاءك إسناد عبد الرحمن بن يزيد، من هو عبد الرحمن بن يزيد؟ فإذا لم تميز بينهما، هذا في الحقيقة ليس مهمل مطلق، هو مقيد، لكنه أبلغ في الإهمال من جهة اتفاقهما في الاسم الأول الاسم الثاني. هو إن كان اتفق وكل منهما ثقة لا يضر، إنما يضر متى؟ إذا كان أحدهما ضعيف والآخر ثقة. إذا قال الناس حدثنا محمد بن منصور، هل هو الطوسي الجواز أو المكي؟ هذا لا يضر، لأن كلاهما حافظ ثقة، كلاهما في طبقة واحدة، وكلاهما اسم محمد بن منصور، لكن لا يضر. إنما تجتهد أن تعلم من هو محمد بن منصور. هذا من هؤلاء من أفراد شيوخ النسائي، والنسائي رحمه الله له شيوخ انفرد بهم، وفي الغالب أن كثيرا من شيوخ الذين انفرد بهم من الحفاظ الكبار رحمة الله عليه. فإذا قال أطلق الاسم لا يضر من جهة الحكم على السند، فالإسناد صحيح إذا كان البقية السند لا علة فيه، إنما أنت تميز من هو هذا من هذا. تقدم عبد الرحمن بن يزيد أنه يزيد لعله يأتينا في باب المتفق والمفترق، وأنه يتميز بالنظر في الراوي عنه، في الراوي عنه نعرف أنه هل هو بن يزيد بن جابر أو بن يزيد بن تميم، لأن الراوي عنه ما ذكر اسمه الثلاثي، ما ذكر جده، ما لا يدري هل ما ذكر جده أراد يدلسه أو أنه خفي عليه حاله، محتمل. قال فباختصاصه بواحد تبين المهمل عند الناقد، يتبين المهمل عند الناقد. سفيان كثيرا في الأسئلة، سفيان الثوري وسمعينه، وإن كان طبقة يعني بينهما فرق، لكن فرق يسير حين يشتبه، اشترك في كثير من التلاميذ واشترك في كثير من الشيوخ، مع أن طبقة سفيان بينينا دون طبقة سفيان الثوري. سفيان الثوري توفي سنة 61 و100، وابن عيينة 98 و100، لكن ابن عيينة عمر، ولادته متقدمة رحمه الله سنة 107 رحمه الله، عاش 90 سنة رحمه الله أو 91 سنة، وحج 70 حجة. فإذا جاءنا سند سفيان، تقدم أن محمد بن سلام البيكند، محمد بن سلام عن سفيان ابن عيينة، إذا جاءك محمد بن سلام عن سفيان، محمد بن يوسف عن سفيان، في هذه الحالة تعلم أن سفيان بن عيينة عنه ابن سلام، وتعلم أن سفيان الثوري عنه محمد بن يوسف الفريابي، وبالعكس لو قال حدثنا محمد عن ابن عيينة، محمد عن الثوري، تعرف أن محمد الأول بن سلام والثاني ابن يوسف الفريابي، وهكذا حماد بن زيد وحماد بن سلمة يتشابهان مع سفيان الثوري ومعينها، فهم متقاربان واشتركا في كثير من الشيوخ وكثير من التلاميذ. وإن كان سفيان، وإن كان حماد بن زيد أكبر، حماد بن زيد توفي سنة 67 و100 167، وابن وحماد بن زيد توفي في سنة وفاة الإمام مالك 179، سنة وفاة الإمام مالك 179، لكن اتفق في كثير من التلاميذ. فإذا روى مثلا بعضهم مثلا سليمان بن حرب وأبو نعيم وأطلق حماد وهو ابن زيد، فهو ابن زيد. عفان مسلم ونحوه حماد هو ابن سلمة، حماد هو ابن سلمة، وكذلك أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي، إذا أطلق حماد فإنه لا يريد إلا ابن سلمة، ولم يروي عن حماد بن زيد فيما قيل إلا في موضع واحد وينص عليه، فإذا أطلق حماد فهو ابن سلمة. فهذا وهذا كما سيأتي في طبقات الرواة، طبقات الرواة تميز بها، تميز بها الرواة. ولهذا الكبار يعني إذا كان الرواة عن الثوري كبار، إذا كان الرواة عن سفيان كبار فهو الثوري، إذا كانوا أصغر منهم فهم فهو الراوي عن ابن عيينة، سليم الحرب عن سفيان الثوري، علي عن سفيان ابن عيينة، لأن سليمان الحرب الأزدي الواشحي أكبر من علي ابن المديني، فالمتقدمون أو الكبار إذا أطلقوا سفيان فهو الثوري، ومن دونهم وصغر منهم طبقة إذا أطلقوا سفيان فهو ابن عيينة. وهذا لا شك مهم لمعرفة طبقة، لمعرفة تمييز المهمل، ثم مهم في الحكم على الإسناد، الحكم الإسناد من جهة الصحة، درجات الصحة، هل هو على شرطهما، على شرط البخاري، على شرط مسلم، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من حدث ونسي، والشيخ إن أنكر جزما ما روى رد على راويه ما عنه أتى، أو احتمالا فالأصح أنه لا يرد ما يرويه عنه نقلا.
نعم. يقول رحمه الله في هذا النوع وهذا اللقب، وهو ما إذا أنكر الشيخ الرواية التي رواها عنه تلميذه، ما الحكم؟ هذا الأحوال تارة ينكر كما ذكر المصنف رحمه الله، وكما في أصله النخبة يقول الشيخ أنا لم أحدثك بهذا، ينكر، يقول التلميذ أنت حدثتني، هما في الظاهر كأنهما تكاذبا، كل من يكذب رواية الآخر، ينكر، لا نطلق كذب، لأن كل من يظن أنه صادق، إنما أنكر، ولهذا قال أنكر جزما، شف جزم. أما إذا قال لا أدري، لا أدري، لا أذكرني حدثتك وما أشبه ذلك، هذا له حكم آخر. لكن إذا أنكر جزما، إذا أنكر جزما في هذه الحالة يقول رد على راويه ما عنه أتى. فإذا قال التلميذ حدثنا فلان مثلا فيرد عنه، يرد، ترد هذا إذا كان الشيخ أنكر. لماذا؟ لأن هذا فرع التلميذ والشيخ أصل، وهو أنكر، واليقين في هذه الحالة حال الإنكار أنه لم يحدثه ما دام أنكر. لكن إن لم ينكر وقال أو احتمالا، قال لا أدري، لا أذكر أنني حدثتك، ونحو هذا من العبارات التي ليس فيها إنكار، فالأصح ألا يرد ما يرويه عنه نقلا. بعضهم قال يرد، والصحيح أنه لا يرد لأنه لم ينكر، وهذا مثبت، وهذا لم ينفي. أما في الأولى فهو ينفي، وهو نفي محصور، نفي محصور في شيء حدثه، أما هذا فهو مثبت، وهذا لم ينكر، والمثبت مقدم على النافي ما دام ثقة في نقله، فقد يحصل نسيان للشيخ، مثل ما روى ربيع بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد مع اليمين، هذا حديث صحيح له شواهد في مسلم وغير مسلم، شاهد مسلم، وله طرق أخرى، لكن المقصود هو التمثيل على هذا اللقب. يقول الدراوردي: فكان ربيعة يحدث عن سهيل، فقال سهيل لا أذكر أني حدثت بهذا، لا أذكر، فقيل قد حدث عنك ربيعة بهذا، فقال إن كان حدث عني فأنا لا أذكر، ولم ينكر، لم يذكر. فكان سهيل وقد أصابته علة رحمه الله ونسي بعض ما حدث، يقول بعد ذلك حدثني ربيعة أني حدثته عن أبي. وهذا قد يجتمع فيه، قد يجتمع فيه رواية الشيخ عن تلميذه ما نسي أنه حدثه به ولم ينكره، ويكون من رواية الكبار عن الصغار، فيجتمع في هذا الأمر، في هذان اللقبان، مثل ما تقدم أنه قد يجتمع عدة ألقاب في صورة واحدة أو مثال واحد أو أمثلة بحسب ما يوجد من الروايات. فكان يحدث بعد ذلك عن ربيعة، يقول حدثني ربيعة عني عن أبي، وهذا من الإنصاف، يعني يقول أنا لا أذكر، وهذا هو الصحيح. وبعضهم قال إنه يرد لأن الأصل أنكر، والفرع متفرع عليه، وما دام أنه رد فإذا ذهب الأصل ذهب الفرع، لكن هذا ليس بصحيح كما تقدم، لأنه لم ينكر بل قال لا أذكر أو نسيت. نعم.
قال رحمه الله: وفيه من حدث قوما ونسي، هذا وإن يتفق المؤدي ممن رووا في صيغ الأدى أو غيرها من أي حال أو ردى، فإنهم يدعونه المسلسلة.
نعم. يقول رحمه الله: وفيه من حدث قوم ونسي، وهذا مثل ما تقدم سبق الإشارة إليه، وهو النوع الثاني أنه نسي ولم ينكر، وصن في الخطيب باب من كتاب من حدث ونسي. وهذه التي يذكرونها قد يصح بعضها وقد لا يصح بعضها، العمدة على الإسناد والشان التمثيل، ولا يعترض المثال. قال: والنوع الذي بعدها المسلسل، وهو أن يروى الحديث وأن يتفق الرواة في سلسلة الإسناد على صفة واحدة، إما قولية أو فعلية. والمسلسل لا حصر له، التسلسل والتتابع، وغالب المسلسلات لا تصح. وفائدتها إذا صحت هو الأمن من التدليس والأمن من الانقطاع، وكذلك يعلم أن السند، يعني أن السند مثل ما تقدم متصل، وأيضا ليس فيه تدليس، لأنه يحدث عن شيخه بصفة واضحة في الاتصال. إما أن يقال: حدثني ويدي في يده، حدثني وشبكت يدي في يده، حدثني عند الشجرة، والثاني يقول: حدثني عند الشجرة، ونحو ذلك. أو حدثني وهو مبتسم، حدثني وهو يضحك وهو يقول، هذا كله واضح في أنه لقيه لأنه قابله. حدثني وهو آخذ بيدي، والذي فوق يقول: حدثني وهو آخذ بيدي. يعني يتفقون على وصف واحد، سلسلة واحدة، أن يتفق المؤدى، قد يكون كما تقدم قولي وقد يكون فعليا ونحو ذلك. فلم يصح في المسلسلات إلا الحديث الذي نزل في سورة الصف من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه أنه قرأ عليهم، أنه قال مسعود: فقرأ علينا صدر سورة الصف عليه الصلاة والسلام، وقال أبو سلمة: فقرأ علينا عبد الله بن مسعود، ثم قال يحيى بن أبي كثير: فقرأ علينا أبو سلمة، وقال الأوزاعي: فقرأ علينا يحيى بن أبي كثير، وقال محمد بن كثير: فقرأ علينا الأوزاعي، وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: فقرأ علينا محمد بن كثير الصنعاني، لأن رواه عن عبد الله بن عبد الرحمن الصنعاني، عن السمرقندي رحمه الله بن بهرام السمرقندي الإمام المشهور، متوفى سنة 55 و200 من كبار شيوخ مسلم، عن محمد ابن كثير، عن الأوزاعي عبد الرحمن عمرو الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، كله يقول: وقرأ علي. وهذا واضح في اتصال السند، خاصة من يحيى بن أبي كثير، لأنه رمي بشيء من التدليس. وكذلك يؤمن كما تقدم من سائر أنواع العلل من ما يتعلق بالانقطاع، لكن لا يسلم من علل أخرى، قد يكون أحد الرواة ضعيف، أحد الرواة ضعيف، فإذا اجتمع اتصاله مع، إذا اجتمع وصف التسلسل مع ثقة الرواة في هذه الحالة، سلم من الطعن والانقطاع، لأن علة الحديث تعود إلى أمرين، ما هما؟ تقدم معنا: طعن، سقط، أو طعن. العلل تعود إلى سببين: سقط أو طعن. السقط يتعلق بالإسناد، والطعن يتعلق بمن؟ بالراوي. فإذا كان السند متصل لوجود التسلسل، والرجال ثقات، فسلمنا من السقط للتسلسل، وسلم الإسناد من الطعن لثقة الرواة. لكن غالب المسلسلات لا تصح، إنما هذا من أصحها، أصح المسلسل، وهو رواه أحمد والترمذي رحمة الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإنهم يدعونه المسلسلة وللأدى كم صيغة بين الملأ. سمعته حدثني لمن سمع من لفظ شيخ بانفراد المستمع. حدثنا له أتى مع غيره، والأول الأصرح في تعبيره، أرفعها ما كان عند الإملاء، وثاني الألفاظ في حال الأداء.
لو نأخذها عشان لا يطول علينا المقام. حسن. طيب، يقول ولنعم انتقل رحمه الله إلى صيغ الأداء، إلى صيغ الأداء. نعلم أن الرواية لها صيغ ذكرها العلماء، وهي طرق التحمل، طرق التحمل عن المشايخ، وحصروها في نحو من 8 طرق. وللأداء كم صيغة، كم صيغة، إن جررت ما بعد كم كانت خبرية، وإن نصبت ما بعد كم كانت كم صيغة تسأل، لكن يظهر أنه أراد الإخبار. كم صيغة، كم، كما تقول كم مال ملكت ونحو ذلك، يعني أنك تخبر أن المال كثير. وهنا كم صيغة، يعني أنه يريد أن يخبر، هو لا يستفهم، يريد أن يخبرنا. كم صيغة بين الملا، وهم القوم الكبار، هم الملا. أولها سمعته حدثني، أنت أن يقول الراوي سمعته أو حدثني، وهذا واقع في الرواية، تارة يقول سمعته وتارة يقول حدثني. سيأتي الإشارة إلى هل بينهم فرق أو لا. لمن سمع من لفظ شيخ بانفراد المستمع، إذا كان التلميذ سمع من الشيخ وحده قال سمعته أو حدثني، فإذا كان مع غيره قال حدثنا أو سمعنا أو كذا. هذا اصطلاح، وإلا يجوز هذا في هذا وهذا في هذا. من لفظ شيخ بانفراد المستمع، حدثنا له أتى مع غيره، إذا قال حدثنا فالمعنى حدثنا مع غيره كاصطلاح، وإلا قد يقول حدثنا وحدثه وحده ليس معه غيره، مثل ما تقدم في حديث سعيد الخدري: هذا الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن كلمة حدثنا يقولون له مع غيره كاصطلاح، وإلا يجوز أن يقول حدثني وحدثنا، سواء كان مع غيره أو منفردا. والأول أصرح في تعبيره، وش الأول، ما هو الأول، ايش ذكره؟ سمعته حدثني، يعني سمعته بإسقاط الواو، يعني أنه مصيغة سمعته حدثني. والأول أصرح، إذا قلت سمعت أصرح من قولك ماذا، حدثني، لأنه صريح في السماع. لكن حدثني ربما يطلقها، تطلق أحيانا عندهم في باب في غير هذا الباب، مثل ما تقدم في ذلك الذي قال هذا الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الدجال، وهو في زمن في آخر الدنيا، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنه وصل إليه الإسناد بهذا. أما من قول من قال إنه الخضر، قول لا أصل له، وأنه التقى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الذي قتله الدجال هو الخضر، هذا قول لا يصح ولا دليل عليه. ودلت الأدلة على أنه لو كان حيا فإنه قد مات، على ما ورد في حديث ابن عمر الصحيحين في جابر صحيح مسلم: لا يبقى ممن هو على أرضي أحد، لما حدثهم عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء في آخر حياته. والأول الأصرح في تعبيره، أصرح الروايات أو أصرح الصيغ، سمعته أو سمعت. أرفعها أيضا، هنا ما هناك شيء أرفع، وهو أن يجتمع السماع مع الإملاء، الشيخ يملي ويحدث وأن تكتب، تسمع وتكتب. في هذه الحالة وش يجتمع لك؟ السماع مع الكتابة. وإذا اجتمع السماع مع الكتابة فهو أرفع أنواع التحمل، لأنك ربما تسمع وأنت لا تكتب، قد تنسى، قد يختلط عليك، وقد تكتب بعد ذلك فتزيد وتنقص. ولذا إذا اجتمع الحفظ والكتاب فهو أرفع وأعلى أنواع الرواية. والحفظ خوان، ولهذا كان أئمة الكبار رحمة الله عليهم يكتبون مع قوة حفظهم، لكن ربما يكون إنسان آية في الحفظ، قد يكون أحيانا بعض الناس حفظه أتقن من كتابة غيره، ربما صاحب الكتاب يرجع إلى من كان يحفظ، لأنه ربما مع الكتابة مع الإملاء قد يستعجل الشيخ وهذا يكتب فيفوته شيء، والذي يحفظ ملق ومصغ إليه بجمعيته فهو منتبه، لكن هذا يكون له حفظ عظيم. مثل ما يذكر عن الدارقطني لما حضر مجلس إسماعيل الصفار رحمه الله أحد حفاظ زمانه، وكان الدارقطني شاب في أول زمانه لم يشتهر رحمه الله، فكان يحضر عنده، وكان الدارقطني يحضر في حلق أخرى ودروس أخرى، فجاء إلى درس الشيخ إسماعيل الصفار رحمه الله وهو يملي أسانيد، والأسانيد زمن الدارقطني فيها طول، فجعل الدارقطني معه كتابه يكتب أحاديث غير ما يملي الشيخ، الشيخ يملي أحاديث والدارقطني يكتب ماذا حديث سمعها من شيخ قبل يريد أن يدونها، رآه أصحابه طلابه وأقرانه يكتب غير ما يملي الشيخ، فقال لا يصح سماعك كيف تكتب، علموا أن يكتب حديث أخرى، فقال طريقتي في الحفظ أو السماع ليس كطريقتكم، فناصحوه، جاء يعني ما يدل على أنه مضى أيام نحو 18 يوم وهو يملي، فشكوه إلى الشيخ، فقال لماذا لا تأخذ بما يقول أصحابك، قال ليعرضوا علي ما أمليت عليهم، يعرضوا علي وهم يكتبون مباشرة مع الشيخ والدارقطني يكتب أشياء أخرى، قال فعرضوا عليه فقال قد أخطأتم في كذا، لم يقل الشيخ كذا وأخطأتم في كذا، فرجع الشيخ إلى أصله وجد الأمر كما قال الدارقطني فسلموا له، فكانوا يصححون على حفظه وهو يكتب أحاديث أخرى غير ما يملي الشيخ. هذا من آيات الله، هذا مثل ما يروى عن بعضهم لعله الخلال فيما يغلب على ظني، إن الخلال رحمه الله جاء مرة إلى درس أحد الشيوخ فوجد شيخا آخر وكل منهم في حلقة في مسجد، وهذا يملي وهذا يملي، فإن حضر هذا فات هذا وإن حضر هذا فات هذا، فجلس في الوسط من الحلقتين وجعل يكتب عن هذا وعن هذا، حتى قال يحيى بن معين رحمه الله إن أحد والديه جني، لكن هذا طبعا ليس بصحيح، ف يعني ربما لا يصل الجن إلى درجة الإنس يعني في هذا، بل هم أهل الحفظ والفهم، فالمقصود أن الحفظ والإمامة يخص الله سبحانه وتعالى بها بعض العلم، وهي في الحقيقة حينما تراها تكون كالخيال لولا أنها واقعة، وهي من آيات الله ومن حفظ الله لهذا الدين، فأرفعها عند الإملاء أن تكتب. ولهذا قال أبو حاتم رحمه الله أبو زرعة عن مالك رحمه الله إنه اجتمع له الحفظ والكتاب، الحفظ والكتاب، أبو زرعة رحمه الله عنده كتب طروس كتبها في صغره رحمه الله، فقال انظروا يعني أي حديث فإنه يذكره في الجزء والصفحة والسطر، مع معلوم الأسطر في تلك الأيام كيف يعني كثرتها وربما قربها من بعض، ويقول إنه يحفظ كل ما فيها وكل أثر، ويحفظ الجزء والصفحة، وأظن أنه قال والسطر لا أجزم، لكنه يعني ذكر الجزء والصفحة رحمه الله بمعنى أنه يحفظ، ويقول لي 50 سنة لم أرجع إليها، والقصص في هذا كثيرة موجودة، إنما الإشارة إلى ما ذكر المصنف رحمه الله أن الكتابة عند الإملاء هي أرفع أنواع التحمل. نعم. وثاني الألفاظ في حال الأداء كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله وثاني الألفاظ في حال الأداء أخبرني قرأته هذا لمن بنفسه أم لا على من يسمع، فإن جمعت في الضمير كان ثم قري يوما عليه وانا أسمع منه ثم لفظ أنبى من صيغ الأداء ثم لمبا مرادف الإخبار لا في العرف، فهو لما أجزته فاستكفي به كعن إلا من المعاصر، فعن لما يسمع عند الناظر إلا إذا كان من المدلس، فلا سماع عند ذاك الملبس. وقيل قالوا وهو المختار، إن اللقى شرط له يختار، ولو يكون مرة في العمر، وفيه تفصيل لدينا يجري.
نعم، يقول وثاني الألفاظ، لأن ذكر حدثني سمعته وحدثني، وأن هذا طريق من طرق التحمل، وأنه واحد سمعته وحدثني، وإن كان كما قال سمعته أرفع. ثاني الألفاظ في حال الأداء أخبرني، فصلوا بين أخبرني وحدثني وسمعته، فقالوا أخبرني أو أخبرنا، هذه صيغة أخرى وهي الثانية. وهل هي مثل سمعته وحدثني، أو هي فوقها فوقهما فوق سمعته، أو هي دونه؟ ثلاثة أقوال. ذهب البخاري وجماعة أنهما سواء، أنهما سواء. وقيل إن أخبرني أرفع، وقيل سمعته أرفع. الذين قالوا سمعته أرفع لأن الشيخ حدث، فإذا حدثك الشيخ قالوا أرفع من كون أخبرك. وأخبرنا إيش معنى أخبرنا؟ أخبرنا أنك تقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، هذا يسمونه عرض السماع. فإذا كان الشيخ مثلا مثل من يقرأ على البخاري كتابه، يقرأ عليه حتى يثبت السماع البخاري، فإذا كان مع تلميذ البخاري البخاري، والبخاري يسمع، سواء كان معه الكتاب رحمه الله، أو كان من حفظه، أو كان الكتاب مع شخص آخر، شخص آخر يسمع من القارئ الذي يقرأ كتاب البخاري الذي هو الأصل. وقيل أيضا أو كان الذي يسمع آخر غير الشيخ، إذا كان أتقن للشيخ من كتابه، ربما يكون بعض الطلاب يحفظ كتاب الشيخ والشيخ لا يحفظ كتابه، إنما يمكن أن ينظر في الكتاب فيطابق على كتابه. فإذا كان الطالب يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، سواء كان الشيخ معه كتابه أو من حفظه، فهذا يطلق عليه أخبرني. أنت ما تسمع من الشيخ، إنما تقرأ على الشيخ كتابه تقول أخبرني. فالذين قالوا إن سمعت أرفع، قالوا إنك تسمع من لفظ الشيخ، تسمع أرفع من كونك تقرأ عليه ويسمع. والذين قالوا إن أخبرني أرفع، قالوا إنه إذا كنت تسمع من الشيخ كتابه، ربما يخطئ الشيخ وهو يقرأ، أو يخطئ إذا كان أملى من حفظه وأنت معك كتابك، فتضطر إلى أنك تعدل على ما تسمع من الشيخ، وقد يكون أخطأ، قد يكون أخطأ لأنه وهم في حفظه، أو أخطأ بأن انتقل بصره من سند إلى سند، فأنت تغير بناء على ما تسمع، فتكون أخطأت من سماعك للشيخ ووقع الغلط منك لوقوع الغلط من الشيخ، بخلاف ما إذا كنت تقرأ على الشيخ، فإنك إذا قلت أخبرني، إذا قرأت على الشيخ من كتابي فأخطأت، الشيخ ماذا إذا أخطأت ماذا يقول؟ يصحح. لكن إذا كنت تقرأ أنت، هل تصح على الشيخ؟ لا، تقول الصواب ما عند الشيخ. لكن إذا كنت أنت تقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، فإنه يوقفك على الغلط. ولهذا قالوا إن القراءة عليه أعلى من هذه الجهة. وقيل هما سواء، وهذا الأقرب والله أعلم، الأقرب أنهما سواء، وأنها اصطلاحات لا فرق بين هذا ولا بين هذا. ولهذا بعض العلماء كما تقدم لا يفرق بينهم، مثل إسحاق بن راهوية رحمه الله، وجماعة آخرون أيضا كذلك يطلقون أخبرنا في جميع ما يرون، سواء قرأ على شيخه أو سمعه من شيخه، وهذا هو الذي ذكره البخاري في أول صحيح رحمه الله. أخبرني قرأته هذا لمن؟ بنفسي أملى على من يسمع. يعني إذا كنت أنت تقرأ على الشيخ والشيخ يسمع تقول أخبرنا، هذا اصطلاحا. وإلا لو قال حدثنا
أو سمعته فإنه جار عندهم، جار عندهم. وذلك أن إقرار الشيخ وسكوته بمثابة التحديث. وقالوا إن أخذ القرآن وهو أعلى من السنة، أخذ القرآن يكون عن طريق القراءة على الشيخ، القارئ يقرأ على الشيخ فيروي القرآن عن الشيخ ويحدث عن الشيخ. فإذا كان القرآن الذي هو أعلى وأرفع يروى بهذه الطريقة وتكون الرواية به بالسماع، فالحديث من باب أولى. هذا البيت فإن جمعت في الضمير كأنا له مع الغير ثم عليه وأنا، هذا اختلفت فيه النسخ، والبيت يعني يبدو فيه التغيير، واختلفت فيه كما تقدم عندي حاشية في فإن جمعت في الضمير كأنا ثم قرأ علي يوما عليه وأنا وأنا. وكما تقدم الشعر فيه قوة وصلف، وقال وأنا، أنا هذه مبتدأ متعلق بعده، وأنا أسمع متعلق بما بعده، وأنا يعني وأنا أسمع منه كما سيأتي. والمقصود من هذا أنك إذا كنت لا تقرأ على الشيخ، يعني ليقرأ على الشيخ أحد زملائك وأنت تسمع، هذه صورة أخرى. فإنك حينما تقول حينما فإن سمعت من قارئ من يقرأ الشيخ فإنك تجمع الضمير، فإنك تجمع الضمير تقول قرأنا عليه وهو يسمع، وإن كنت تقرأ تقول قرأت عليه، ولو قلت أيضا قرأنا عليه فلا بأس. المقصود أن هذا اصطلاح، وهم يقولون إذا كنت لست القارئ إنما تسمع وكتابك معك، يعني والقراءة على الشيخ على لفظ الإخبار كما تقدم ليس خاصة بالقارئ، كل من حضر حكم حكم القارئ، فالقارئ يقول أخبرنا أو قرأت عليه، ومن حضر ممن يروي عن الشيخ كذلك يقول قرأنا عليه، لكن قالوا يقول قرأنا عليه لأنه لم يقرأ عليه بل قرأ زميله وهو يسمع والشيخ مقر للجميع، مقر للجميع. وإن قلت قرأت عليه فلا مشاحة في الاصطلاح. نعم ثم قرأ عليه وأنا الضمير، قال فإن جمعت في الضمير كأنا، كأنا لا فإن جمعت في الضمير يقول، ما قال يعني قرأنا، قرأنا جمعت في الضمير كأنا قرأنا، هذا المراد إيه؟ وأنا يعني قرأت عليه أنا وإياه مثلا، جمعت إذا قلت قرأنا، قرأنا تريد أنت قرأت وقرأ غيرك، قرأ غير أنت سمعت وغيرك يقرأ. وإن قلت قرأت عليه، قرأت عليه وغيري، أو قرأت عليه وغيري كذلك، كذلك لا بأس. المقصود أنك تبين أنك لم تقرأ عليه أنت إنما سمعت القارئ، وهذا كما تقدم اصطلاح. ولهذا قال وأنا أسمع، شوف يعني قال وأنا أسمع، ما يكون لأن هذه أصلا أنا ليست منتهية، قال أنا أسمع متعلق بعده فهي مبتدأ، وأسمع خبر، قرأت عليه وقرأ عليه وأنا أسمع، فضمير عليه إلى القارئ، وأنا ضميرك أنت، أو تجمع الضمير تقول قرأنا عليه، كله جائز. لا كله، لأنه واضح، نقول فإن جمعت في الضمير كأنا، لا كأنا له مع الغير يعني متصل بعده، كأنا مع غيري، مع غيري أقرأ متقلق ما بعده. نعم قال ثم لفظ أنباء من صيغ الأداء ثم الإنباء، وهذا أيضا كذلك فيها تعلق ما بعده، وهي هذه المرتبة الأخرى، المرتبة يقول أنباءنا، أنباءنا من ألفاظ الرواية، أنبأنا أخبرنا حدثنا سمعت، لكن أهل العلم يميزون بينها وبعضها أرفع من بعض، وخاصة في مسألة الإنباء. أنبأنا خص صيغة الإنباء بشيء فهي دون ما تقدم، ولهذا قال ثم الإنباء يرادف. الإنباء هذا مبتدأ يرادف خبر، الإنباء يرادف متعلق بما بعده، تعلق ثم الإنباء يرادف الأخبار، جملة يرادف الفعلية في محل رفع خبر يرادف، ثم الإنباء يرادف الأخبار الأخبار، لكن ليس مطلقا لا في العرف لا في العرف. ما هو العرف؟ عرف الرواية في الإجازة، عرف الرواية في الإجازة. وليقال ثم الإنباء يرادف، الترادف هو التساوي في أصل المعنى مثل ما تقدم، قد يكون اللفظ مرادف لللفظ في المعنى مختلف، مختلف لفظا متفق معنى. لا في العرف، لأن في عرف المتأخرين أن الإنباء يطلق على الإجازة، ولهذا قال فهو لما أجزته فاستكفي، استكفي استكفي به، يعني أنه يقول به في الإجازة. أنبأنا إجازة، هذا هو الواجب، لا يقول أنبأنا ويطلق، لأن إذا قال أنبأنا يوهم أنه أخبره وحدثه وشافهه، إنما يقيدها بالإجازة كعن، فاستكفي به كعن، يعني أن عن من صيغ الرواية وأنبأ من صيغ الرواية، هذه هاتان الصيغتان تطلق عند المتأخرين في العرف على الإجازة. فإذا قال عن فلان وهو روى عنه إجازة، فإن عند المتأخرين يطلقونها في الإجازة عن فلان، مع أنه ما حدثه، مع أن عن إذا جاءت في الإسناد فهي صيغة رواية، وإذا أطلقها غير مدلس فهي في حكم السماع، لكن عند المتأخرين المراد بها الإجازة ما سمع منه إلا من المعاصر، فعلم من يسمع عند الناظر، عند الناظر. والمعنى أنها لها حكم آخر، أن لها حكم آخر. ما هو؟ نعم، كعن إلا من المعاصر، فعن لما يعني للذي يسمع عند الناظر، عند الناظر إلا استثناء، هذا إلا استثناء، قطع الكلام الآن. إلا من المعاصر يعني في الأسانيد، في الأسانيد حينما يروي فلان عن فلان، غالب الأسانيد الآن في الكتب الأغلب، ولكن فلان عن فلان هم لا يكتبون، يكتبون حدثنا وسمعت اختصارا، ولهذا عن نحملها على الاتصال والسماع من المعاصر، من المعاصر. ولعله يأتي هل يكتفى بالمعاصرة أو لابد من اللقي، لعلها تأتي إن شاء الله. فعلم يسمع عند الناظر إلا إذا كانت من المدلس، فلا سماع عند ذاك الملبس، إذا كانت عن في الإسناد من مدلس كبقية والوليد وأمثالهم من المدلسين، لكن في بعض أنواع التدليس لا يقبل إلا التصريح في جميع السند. فإذا قال عن ومع المعاصرة والثقة والراوي المدلس، فهذا حكم عبد البر الإجماع على أن الإسناد متصل في صدر التمهيد، وغيره أيضا حكى هذا، وبعضهم ذكر نزاع لكنه نزاع أو خلاف ضعيف. فإذا كان الراوي ثقة ومن فوقه وشيخه ثقة، وكان متعاصرين ولم يكونا مدلسين، فهذا إسناد متصل بالإجماع بهذه الشروط الثلاثة: ثقة الرواة، المعاصرة، الأمن من التدليس. إلا إذا كانت، ولهذا قال إلا إذا كانت من المدلس فلا سمع عند ذاك الملبس، ألبس علينا الأمر كما تقدم لا ندري هل سمع ولم يسمع. فالمدلس هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السمع كما تقدم، فيتوقف حتى يصرح. إذا قال محمد بن إسحاق عن فلان فإنه لا يقبل حتى يصرح. وهكذا سائر المدلسين، قتادة والحسن ورحمة البصري وأمثالهم. وقيل قالوا وهو المختار إن اللقاء شرط له يختار. ذكر القول الأول هو المعاصرة، وقيل قيل هذا بصيغة التضعيف، وقد يقال ولا يقصد بالتضعيف. قالوا الذين قال هذا أئمة كبار، علي المديني والبخاري، وهو ظاهر المنقول عن أبي حاتم وأبي زرعة الرازيان والإمام أحمد رحمه الله، بل بعضهم من بعد أبو المظفر السمعاني رحمه الله اشترط ما هو أبلغ من مجرد اللقاء. فالبخاري وجماعة اشترطوا اللقاء ولا يكتفى بالمعاصرة، ولهذا قال ولو يكون مرة في العمر، وفيه تفصيل لدينا يجري. ولو مرة، يعني إذا روى الراوي عن شيخه بصيغة عن، وعلمنا أنهما قد تلاقيا مرة في الحج، هذا حج وهذا حج والتقيا في الحج، هذا من المشرق وهذا المغرب، وجاء أنهما التقيا في مكة أو التقيا عند شيخ مرة واحدة ثم بعد ذلك افترقا، هذا اللقي مرة واحدة يثبت السماع عند البخاري. فلو روى عنه مئات الأخبار بصيغة عن فتحمل على السماع لأنه ثبت التقاؤهما، ثبت التقاؤهما. ما دام ثبت التقاؤهما في هذه الحالة حين يقول عنه هو ثقة لا يحدث عنه إلا بصيغة إلا هو سمع منه. فقد يكون روى عنه في لقائه يعني آلاف الأحاديث، يعني كثير من يلتقي بالراوي. الخطيب البغدادي رحمه الله التقى مع كريم بن أحمد المروزية، والخطيب البغدادي توفي في السنة التي توفيت فيها كريمة بنت أحمد المروزية، وهي ممن روى البخاري ونسختها من أضبط النسخ. توفي سنة 63 و400، ولدت سنة 63 و300. والحافظ البغدادي أحمد بن علي بن ثابت أو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله توفي 63 في نفس وفاة كريمة أحمد المروزية، وهي شيخه لكنها أكبر منه. الخطيب البغدادي له 71 سنة تقريبا، وهي أكبر منه 29 سنة. لقيها في الحج في أيام منى، فسمع منها صحيح البخاري كاملا، صحيح البخاري كاملا في ثلاث مجالس أو أربعة مجالس. أحد المجالس استمر من بعد صلاة الظهر إلى الفجر من اليوم الثاني حتى سمع عليه الصلاة. وهكذا رواة كثير ممن التقى فروى عنه الشيء الكثير. المقصود أنه يثبت مرة واحدة، يثبت أو الاتصال باللقاء مرة واحدة. هذا على قول جمهور المتقدمين. مسلم رحمه الله أنكر هذا وقال إن هذا قول محدث مخترع، وشدد على هذا قال لا يشترط العلم إنما يكتفي بالمعاصرة. وهذا ما حكاه ابن عبد البر أنهما إذا كان متعاصرين وكان ثقتين وليس مدلسين ورويا بصيغة محتمل السمع فإن الإسناد مقبول. مسألة مطولة، وممن بحثها بحثا جيدا محمد بن عبد الله بن رشيد البستي الأندلسي الإمام الحافظ الكبير توفى سنة 21 و700 رحمه الله، في كتاب السنن الأبين في المحاكمة بين الإمامين البخاري ومسلم في السند المعنعن، السند المعنعن، وبحثه أيضا غيرهما. نعم قرأت هذا. ناولني يطلق في المناولة، واشترط الإذن لمن قد ناول. نعم.
قال رحمه الله ناولني يطلق في المناولة واشترط الإذن لمن قد ناوله بأنه وتي الإجازة.
لأنه ايش عندك؟
وتي
ايش عندكم؟
أوتي.
عندنا يروي. طيب لا بأس.
بأنه يروي الإجازة أرفع أنواع لما أجازه شافهني تطلق في الإجازة باللفظ لا في تلك بالكتابة، وإنما فيها يقال كتب، فاحفظ هديت ما ترى مرتبا.
نعم بارك الله فيك. يقول رحمه الله في الطريقة التي بعد ذلك وهي المناولة أو الإجازة بأنواعها، وذكر المناولة لأنها مع الإذن أرفع أنواع الإجازة. ناولني يطلق في المناولة، وهذه طريق من طرق الرواية أو التحمل، وهي الإجازة أرفع أنواع الإجازة، أن يناوله كتابه ويملكه كتابه. الشيخ يعطيه الكتاب يقول هذا كتابي، ويقول أجزتك لا أن تروي هذا الكتاب. فإن خلت من الإذن فهي مناولة، فأروع أن يجتمع المناولة مع الإذن مع تمليكه للكتاب. فإن عاره الكتاب وقال انقله فقد أذنت لك، فكذلك نوع من المناولة وهي دون ذلك، لأنه ينقل من الأصل. أو جاء الطالب بكتاب الشيخ، عنده كتاب نسخة من كتاب الشيخ، فقال هذا كتابك عندي نسخة أرويه تأذن لي، فأذن له بذلك وناوله إياه وأذن له أن يرويه. كذلك أيضا هي من أرفع أنواع الإجازة، ولكن اشترطوا الإذن لمن قد ناوله، ولهذا اختلفوا إذا ناوله ولم يأذن، قال هذا كتابي أرويه عن فلان ولم يقل أذنت لك، فقيل لا يصح الرواية، بل لا يقول أجازني بل يقول ناولني ونحو ذلك. ومنهم من أجازها لأنه لما ناوله فهو نوع إجازة بأنه يروي وفي الإجازة، يعني أذن له أن يروي، فإذا اجتمع الإذن مع المناولة فهو أرفع أنواع الإجازة. وفي الإجازة أرفع أنواع لها مجازة، يعني مثل ما هي أرفع أنواع الإجازة واجتماع المناولة مع الإذن، وتزيد بما إذا كان الذي ناوله هو كتاب الذي ناوله هو كتاب الشيخ مع تمليكه له. شافهني تطلق في الإجازة باللفظ لا في تلك بالكتابة. شافهني هذا أيضا نوع آخر من أنواع الصيغ الرواية بالإجازة. إذا روى الطالب عن شيخه أو أجاز الطالب شيخ تلميذه أجازه، قال هذا كتابي أذنت لك أن ترويه، صحيح البخاري صحيح مسلم نحو ذلك من الكتب، فأذن له، فهل يجوز أن يقول الطالب شافهني الشيخ بهذا الكتاب؟ قيل يجوز، أن المشافهة من التحديث وهو لم يشافه إنما أذن له. وما توسط من قال يقول شافهني إجازة حتى لا يوهم أنه سمعه منه، أن الشيخ قرأ عليه الكتاب أو أنه وقرأ على الشيخ الكتاب باللفظ لا في تلك بالكتابة. هذا نوع آخر أيضا من الرواية بالإجازة وهو الكتابة، أن يكتب الشيخ إلى تلميذه، فإذا وصل الكتاب إلى الشيخ فيقول كتب لي لا يقول أجازني. ومنهم من جوز الإجازة بالكتابة، لكن المعروف عند الأئمة كالبخاري أن يقول كتب لي، ولهذا روى عن محمد بن بشار هو من شيوخه لكن روى عنه بالكتابة، وكتب له رحمه الله بعض الأحاديث، وروى في صحيحه عنه روى عنه في صحيحه حديثا للبراء ابن عازب حينما ذبح أضحية وتقدم بها قبل صلاة العيد، وأن محمد بشار كتب له، قال كتب لمحمد بشار، وساق الحديث إلى البراء ابن عازب، وذكر البخاري في الأيمان والنذور. قال وإنما يقال فيها كتب كما تقدم، فاحفظ هديت ما تراه رتبا، يقال فيها كتب لا تقول شافهني، لأنه ليس فيه مشافة بل فيها كتابة. ومنهم من منع الرواية بالكتابة، لأنه لا يدري من من هو الكاتب إلا إذا كان الكتاب من الشيخ ويعرف خطه فهذا لا شك أرفع لا شك أرفع. أما ربما يكون الكاتب مثلا أعمى أو لا يحسن الكتابة فيملي على شخص والشخص هذا مجهول لا يدرى يمكن أن يكون زاد في الكتاب ونقص على الشيخ فيدخل واسطة وهو المجهول بين الكاتب والمكتوب إليه. أما حينما يكون الكاتب الشيخ وخطه معروف أو يكون الكاتب ثقة فهذا لا شك فهي مراتب فهي مراتب. فإذا عرف أن هذا الذي يكتب يتساهل وأن له كاتب غير مأمول في هذه الحالة لا يعتمد على هذه الكتابة لأنه إذا كان الطعن أو الجهالة في الأسانيد المسموعة يعل فما كان في الأسانيد الإسناد اللي يكون عن طريق الكتاب من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله هذا وشرط الإذن أيضا لازم فيما أتى مما يراه العالم وجادة وصيته إعلامه إلا فلا كمن أجاز العامة أو كان للمجهول والمعدوم هذا أصح القول في العلوم.
نعم ذكر هذا هذه الثلاثة هي تمام الثمانية. تقدم الخامس يعني ما تقدم وهو ذكر الإجازة والمناولة والخامس ثم السادس والسابع والثامن الوجادة والوصية والإعلام والإعلام هذه من أنواع الرواية ومن طرق التحمل. يقول هذا وشرط الإذن أيضا لازم شرط الإذن لازم شرط مبتدأ ولازم خبر يلزم الإذن في هذه الأشياء ما تقدم موضع خلاف ما تقدم في المناولة هل يشترط الإذن صحيح لا يشترط الإذن فإذا روى عنه عن طريق الإجازة جاز على قول والأحوط أن يأذن له حتى تجتمع المناولة الإجازة. إذا كانت الرواية عن طريق الوجادة وجد بخط شيخه كتابا من كتبه فيما أتى هذا وشرط الإذن أيضا لازم فيما أتى مما يراه العالم يعني شرط الإذن يراه العالم الذي ثبت عنده وصح عنده أن الإذن شرط في هذه الثلاثة وجادة وصية إعلامه. الوجادة أن تجد في كتب في مثلا تركة الشيخ أو تجد عنه كتابا من كتبه. الوصية أن يقول أوصيت بكتابي لفلان أو مجرد وصية. الإعلام يعلمك يقول لك أنا رويت هذا الكتاب عن فلان عن شيخه أعلمك إعلام. هل هذه يجوز فيها الرواية بالإجازة يقول أجازني؟ المصنف يقول يجي من شرط صحة الرواية بالإجازة في هذه الثلاثة أن يأذن له أذنت لمن وجد كتابي مثلا أو أوصيت بكتابي لفلان وأذنت له بالرواية أو يقول له أنا رويت عن فلان هذا إعلام ثم يقول أجزتك أن تروي أذنت لك أن تروي فهو شرط في هذه الثلاثة كما ذاك مصنف ما لم فلا كمن أجاز فلا يعني فإن لم يأذن فلا كمن أجاز العامة أجزت لعامة الناس هل تصح أو لا تصح هذه فيها خلاف. فالمصنف قال على هذا القول كمن أجاز العامة أنه لا يصح الربا بها أو كان للمجهول والمعدوم وهذه فيها خلاف. إجازة العامة منهم من أجازها وقال توسع فيها فليست كالشهادة هي إجازة فإذا كان النفع الخاص في أمور الدنيا يجوز كما يقول وقفت على عموم الفقراء فالنفع العام في باب العلم من باب أولى وإن كان عاما أو كان للمجهول أجزت لرجال أجزت لقوم أو للمعدوم قال هل تجيزني يقول نعم أجزتك وأجزت لولدك الذي لم يولد ولحبل الحبلة لولد ولدك مثلا هذا قاله بعض العلم وممن اختاره بكر بن أبي داود ابن صاحب السنن عبد الله بن سليمان سجستاني قال أو كان للمجهول والمعدوم هذا أصح القول في العلوم. رجح رحمه الله أنه إذا كان المجهول والمعدوم أنها لا تصح، تقدم أن فيها يعني خلاف، وهذه كلها من باب يعني حفظ الرواية، وإلا فالعمدة على الكتب التي عرفت وتواترت عن أصحابها، وصار طلب العلم والبحث فيها عن طريق قراءتها مباشرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: معرفة المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. ثم أسامي من روى إن تتفق باسم آباء لهم، فالمتفق يدعونه في عرفهم، والمفترق أو تتفق خطا ولما تتفق لفظا، فهذا سمه بالمؤتلف في عرفهم أيضا وضم المختلف.
نعم. يقول رحمه الله: هذا نوع آخر من أنواع هذا العلوم، ولقب من ألقاب الحديث التي اصطلح عليها المتفق والمفترق. المتفق أن يتفق في الاسم واللفظ، في الخط واللفظ، اتفق لفظا واتفق يعني إذا اتفق لفظا بمعنى أن لفظهما واحد في الاسم الأول والاسم الثاني مثلا، أو في الاسم الأول، وهذا يأتي مثل ما تقدم معنا في باب المهمل حينما يشكل الاسم: محمد، حدثنا محمد، حدثنا عبد الله، من هو؟ لأن اتفق في الاسم وافترق في العين، فهذا غير هذا، فلا يجعل الاثنين لا يجعل الاثنين واحدا، لأن اتفق في الاسم الأول، أو اتفق في الاسمين، في الاسم الأول والاسم الثاني. ثم أسامي من روى إن تتفق باسم آباء لهم فالمتفق، يعني هو ذكر هنا نوع خاص، هو اتفق الاسم الأول والاسم الثاني، وربما أيضا يكون كما تقدم في الاسم الأول، يدعونه في عرفهم، والمفترق، وهذا يحسن التفقه فيه. من الفقه العظيم في الأسانيد هو الفقه في أسماء الرجال، ولهذا روى الرامة هرمزي في محدث الفاصل الحسن بن عبد الرحمن الشهرزوري أن علي المديني رحمه الله يقول في العلم أنه نصفان: علم بالفقه، وعلم ونصف الآخر العلم بأسماء الرجال، العلم بأسماء الرجال، فهو نصف العلم، لأن هذا الأول الإسناد والثاني المتن، ولا يثبت المتن إلا بمعرفة السند، فإذا لم تتحقق من السند فكيف تصل إلى المتن؟ والتحقق في السند يكون بمعرفة رجاله، وأدق هذا العلم حينما يتفقون في الاسم الأول والاسم الثاني، ربما تجعل الضعيف ثقة والثقة ضعيف، لأنك خلطت بينهما، فكيف تميز؟ تميز ذلك بمعرفة الطبقات كما سيأتينا، بمعرفة البلد أين ولد، وهذا نضمه مع ما سيأتي في معرفة الطبقات والبلدان، مهم. ولهذا مثلا عندك العيشي والعبسي والعنسي، عيشي وعبسي وعنسي، الناس يعني ثم أساول أن تتفق، لا هذا يأتي في المؤتلف والمختلف، العبشي وهذا في المؤتلف والمختلف، لكن المتفق والمفترق هو أن يتفق تماما، أن يتفق تماما ويختلف عينا اختلفا. تقدم ذكر عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا ماذا؟ ثقة من رجال الشيخين، وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم هذا ضعيف. حديث أوس بن أوس الذي رواه الخامسة أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلوا علي لي أكثروا علي من الصلاة ليوم الجمعة عليه الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليه. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أرمت أصله أرممت، أرممت، فمع عدم فك التضعيف قيل أرمت، أصله أرممت يعني بليت، قال إن الله حرم على أن تأكل أجسادهم لأنها تأكل أجسادهم. هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن يزيد، ورواه عنه اثنان أو جاء عنه في رواية اثنان، أبو أسامة حماد بن أسامة والحسين بن علي الجعفي، حسين بن علي الجعفي. هذا الحديث رواه يعني عبد الرحمن بن يزيد، روى عبد الرحمن بن يزيد بهذا الاسم، روى عنه اثنان أو روى عنه اثنان، أبو أسامة حماد بن أسامة والحسين بن علي الجعفي، حسين بن علي الجعفي. هذا الإسناد من رواية الحسين بن علي الجعفي ومن شيوخ البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد بس، فقيل إنه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وأن حسين بن علي الجعفي روى عن ابن تميم، وقيل إنه حسين بن قيل أنه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وقيل أنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهذا هو الصحيح. ذلك أن الذي روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم هو أبو أسامة حماد بن أسامة، هو ثقة إمام حماد أبو أسامة، والذي روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هو حسين بن علي الجعفي، حسين بن علي الجعفي، وهذا اللي رجحه ابن القيم رحمه الله، وهو الذي رجحه حفاظ قبل أيضا كبار رحمة الله عليهم، وهو الدارقطني، الإمام الدارقطني رحمه الله يقول حسين بن علي الجعفي روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ولم يروي عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ولم يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، والذي روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم هو أبو أسامة حماد بن أسامة، أنه أبو أسامة حماد ابن أسامة. ذلك أن عبد الرحمن بن يزيد دخلها مرتين، دخلها مرتين، فظن فقيل إن عبد الرحمن ابن أبو أبا أسامة ظن أن عبد الرحمن بن يزيد هو ابن جابر، ولهذا ربما قال يعني أبهم اسمه، فقيل إنه يعلم وقيل إنه لا يعلم، فإن كان يعلم فقد دلسه يعني. وهذا أيضا يدخل في باب التدليس حينما يروي عن اثنين أحدهم ضعيف والآخر ثقة فيبهمه، يبهمه إلا إذا كان الراوي عن الثقة فهذا لا يضر، مثل ما جاء عن حسين بن علي الجعفي فقال عبد الرحمن بن يزيد فربما لا يعرف ذا ابن تميم فهو يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة، وبهذا صح الإسناد. وتقدم مثل محمد بن منصور الطوسي الجواز ومحمد بن منصور المكي، كلا محمد بن منصور كيف يتميز؟ عبد الله بن محمد، عبد الله محمد الجعفي، عبد الله محمد بن أبي شيبة، كلاهما ثقة لكن اتفق في الاسم وافترق في العين، هذا راوي وهذا راوي، هذا راوي وهذا راوي، فمن جعل عبد الله محمد في الموضعين ابن أبي شيبة فقد جعل اثنين واحدا، جعل اثنين واحدة وهما اثنان، فتارة يكون ابن أبي شيبة وتارة يكون من المسندي وهكذا. فهذا أمر مهم في المتفق تمام الاتفاق تماما أن يتفق في الاسم الأول والثاني، والافتراق أن يفترق عينا كما ذكر المصنف رحمه الله يدعونه في عرفهم والمفترق. ثم ذكر بعد ذلك المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف قسم آخر. ولما كان المؤتلف والمختلف أيضا يحصل فيه لبس عند عدم التمييز قال أو تتفق خطا، تتفق خطا ولما تتفق لفظا. وش مثاله؟ تقدم العنسي والعبسي والعيشي، هي في الخط ماذا؟ متفقة، لكن افترقت في الحروف، افترقت في الحروف، سريج وشريح، سريج وشريح، هذا بالمهملة وهذا هذا بالمهملة وهذا بالعنية، سريج وماذا؟ شريح، شريح بالشين أولا، شريح وسريج، وسريج مهملة في الأولى وفي منقوطة في الوسط في الجيم، وشريح معجمة في الشين ومهملة أو بغير نقط في الحاء، الحاء والجيم واحد في الشكل والسين والشين واحد في الشكل، فكيف يعرف؟ هذا سيأتي في الطبقات. سريج بن يونس، شريح بن نعمان، سريج بن يونس الجوهري من طبقة شيوخ البخاري ابن النعمان الجوهري، وشريح بن النعمان العابدي هذا من الطبقة الثالثة. فإذا جاءك مثلا مثلا سريج مثلا قلنا شريح بن سريج بن يونس وشريح بن ها بن نعمان، شريح بن نعمان، إذا جاءك مثلا شريج بن النعمان عن علي تعلم أنه مصحف، أنه شريح بن نعمان، لأن شريج لأن شريج وشريج بن نعمان، إذا جاءك مثلا إذا جاءك شريج عن علي تعلم أنه شريح، لأن شريج متقدم متأخر في الطبقة التاسعة والعاشرة، وشريح في الطبقة الثالثة، فهذا مهم. فاجتماع هذه الأنواع ومعرفتها مهم للتمييز بين الرواة، وهذا يأتي كثير في الأسماء، وتقدم أنه ليس له ضابط معين، إنما ذكر بعض العلماء بعض الضوابط، مثلا غنام كله مشدد النون والغين المعجمة، إلا علي بن عثام شيخ البخاري أبوه عثام بالعين والمثلثة، وما سواه غنام، وما سواه غنام. وكذلك يأتي مثلا نعم من مثلا سلام، محمد بن سلام، محمد بن سلام ومحمد بن سلام، محمد بن سلام البيكندي وعبد الله بن سلام، فكله إذا جاءك مثقل سلام، سلام لم يشكم إلا ما استثني، محمد بن سلام البيكندي، عبد الله بن سلام، وأسماء أخرى، لكن هؤلاء هم أشهرهم، محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري، وعبد الله بن سلام الحبر الإمام الصحابي الإسرائيلي، عبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه، هذا بالتخمين، وما سواه مثقل، وإن كان الأشهر هو هؤلاء، مع أن سلام محمد بن سلام اختلف في لامه، قيل سلام وقيل سلام، والأصح في لامه التخفيف أنه محمد بن سلام البيكندي رحمه الله. ومما يذكر عن محمد بن سلام أنه كان رجلا موثرا رحمه الله، عنده مال، وكان يحضر أحد مجالس أهل العلم، وكان يكتب بقلمه، فانكسر قلمه، انكسر قلمه يريد أن يكتب، فقال في الحلقة قلم بدينار، قلم بدينار، يعني من يعطي القلم ودينار ثمن عظيم، قال فتناثرت عليه الأقلام من الحلقة من كل جهة، تساقطت عليه الأقلام، ولا يريد إلا قلم واحد رحمه الله. فالمقصود أن محمد بن سلام بالتخفيف، محمد بن سلام هذا بالتخفيف على الأصح في لامه. وهكذا مثلا حرام وحزام، حرام وحزام، إذا جاءك حرام وفيه، إذا جاءك حرام فهو في الأنصار، وحزام في قريش. فإذا جاءك مثلا في اسم ونسب يعود إلى قريش وهو حزام وهو حرام، فاعلم أنه تصحيف وأنه حزام، أما حرام فهو في الأنصار، ومنهم عبد الله بن عمرو بن حرام، وأم حرام أخت من؟ أم سليم، أم أنس مالك، وهي خالة أنس رضي الله عنهم جميعا. وهكذا، فهذا أو تتفق خطا، ولما تتفق لفظا، اللفظ مختلف، سريج شريح شريك ونحو ذلك، حزام حرام، سلام سلام، وهكذا مثل ما تقدم. ولما تتفق لفظا فهذا سمه بالمؤتلف، مو متفق، شف فرقوا، ائتلاف، الائتلاف سيكون بين شيئين لكن لا يكون تماثل، تؤلف بينهما، أما الاتفاق فيكون التماثل التام، التماثل التام في عرفهم أيضا، وضم المختلف، يعني أنه حينما يكون هذا بضبط معين واتفق شكله، فهذا راو وهذا راو آخر، فهو مختلفان وليس متفقين في العين. نعم قرأت هذا.
قال نعم. رحمه الله تعالى: معرفة المتشابه. هذا وإن تتفق الأسماء واختلفت في ذلك الآباء وعكسه، فهو الذي تشابه في عرفهم، فافهمه فهما نابها. وإن تجد اسم البنين والأبي متفقا مختلفا في النسب فإنه منه ومنه يخرج مع الذي من قبله تستخرج عدة أنواع على الحروف تبنى وفيه العد بالألوف.
نعم هذا المتشابه نوع آخر عند المتفق والمفترق عند المؤتلف والمختلف وعند المتشابه والمتشابه الحقيقي يدخل فيما تقدم لكن اصطلاح هذا وإن تتفق الأسماء واختلف في ذلك اختلف ذلك الآباء اتفقت الأسماء الاسم الأول اتفق واختلف الاسم الثاني اختلف في اللفظ لكن اتفق في النطق اتفق في الخط واختلف في النطق مثل محمد مثلا بن عقيل ومحمد بن عقيل محمد ومحمد الاسم واحد الأب ماذا اتفق في الخط واختلف في اللفظ فهو نوع في الحقيقة من المؤتلف والمختلف المؤتلف والمختلف ومثل ما تقدم سريج بن نعمان وشرح بن نعمان لكن جعلوا مثلا حينما يتفق الاسم الأول تماما يعني اتفاق تام وهو محمد ومحمد مثلا النعمان والنعمان فهذا اتفاق تام ثم الاسم الثاني الاسم الثاني اتفق خطا واختلف ماذا لفظا هذا سموه المتشابه سواء كان الاتفاق التام هو الاسم الأول أو اسم الأب مثل محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل اتفق في الاسم الأول واختلف اسم الأب سريج بن النعمان شريح بن النعمان عكسه اتفق في اسم الأب واختلف في الاسم الأول الاسم الأول اتفق خطا واختلف لفظا هذا سموه المتشابه ولهذا بعضهم لم يفرد هذا وأدخله في المؤتلف والمفترق كما تقدم لكن يأتي أسماء بهذا فيميز بينهما فيكون أحدهم مثلا متقدم والآخر متأخر يكون أحدهما ضعيف والآخر ثقة نحو ذلك نعم قال نعم وإن تجد بعد ذلك رحمه الله قال رحمه الله ولهذا قال وعكسه يعني عكسه أن يكون الاسم الأول اتفق خطا واختلف لفظا والاسم الثاني اتفق لفظا وخطا والأول اتفق الاسم الأول خطا ولفظا والاسم الثاني اتفق خطا واختلف لفظا محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل سريج بن النعمان شريح ابن النعمان ثم قال وإن تجد اسم البنين والأبي متفقا مختلفا في النسب هذا في الحقيقة يرجع إلى ما تقدم وهو المتفق والمفترق لكن فيه زيادة وهو النسب النسب اختلاف النسب اختلاف النسب مثل إبراهيم بيزيد التيمي إبراهيم بيزيد النخعي هما اتفقا في الاسم الأول والاسم الثاني لكن اختلفا في النسب هذا نخعي وهذا تيمي وهما كلاهما من شيوخ الأعمش فإذا روى عن إبراهيم بيزيد يحتمل أن النخعي ويحتمل أنه ماذا التيمي متى يتميز حينما ينسب كل واحد منهما وهذا لا يضر إذا كان ثقتين إنما يضر إذا كان أحدهما ضعيف والآخر ثقة فإنه منه ومنه يخرج مع الذي من قبله تستخرج عدة أنواع يعني ولهذا اجتهد بعض العلماء ربما تفنن في استخراج أنواع لم يذكرها المتقدمون وربما طالب العلم مثلا في هذا الوقت حينما ينظر في الأسماء المتشابهة ربما يستخرج أنواع من المتشابه لم يذكرها غيره لأنه مبني على النظر في النسبة مثل يقول مثلا في النسبة إلى البلد النسبة إلى القبيلة النسبة مثلا إلى شيء معين إلى صنعة إلى حرفة ونحو ذلك يجعلها أنواع متعددة مثلا لأجل التمييز بين الرواة ولهذا قيد عدة أنواع على الحروف تبنى فيه وفيه العد بالألوف والمعنى لا حصر له ويبينك أن هذه التسميات هذه لها أصول نعرفها المتفق والمفترق والمفترق المؤتلف والمختلف ثم بعد ذلك تتنوع أنواع أخرى مثلا عندك أحمد وأجمد اختلفا بالحرف، الحركة واحدة والخط واحد، لكن هذا بالجيم وهذا بالحاء. بريد ويزيد بريد ونحو ذلك، تقدم معنا أسيد وأسيد، أسيد بن الحضير، أسيد بن الجمال، الخط واحد لكن هذا في الحركة، ممكن تجعل اختلاف الحركة أيضا نوع من هذه النوع. ولهذا قال وفيه العد بالألوف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: معرفة طبقات الرواة ووفاياتهم ومواليدهم وبلدانهم وأخوالهم جرحا وتعديلا وأحوالهم جرحا وتعديلا. خاتمة عد من المهم لمن له أنس بهذا الفن عرفان ما يعزى إلى الرواة.
خاتمة عد من المهم، عد من المهم،
خاتمة عد من المهم لمن له أنس بهذا الفن.
عندنا العلمي هو أحسن، عندكم العلمي حتى تتفق القافية بهذا العلمي، عندك الفن، عندك الفن ها؟ لا، لا عندنا العلم وهو أنسب، وإن كان يعني لا يحصل فيه خلل لكنه العلم مناسب للقافية. نعم.
خاتمة عد من المهم لمن له أنس بهذا العلم عرفان ما يعزى إلى الرواة من طبقات وكذا الوفاة مع المواليد مع البلدان وكل وصف قام بالإنسان عدالة جهالة وجرحا وهو على مراتب وأنحى.
نعم. يقول رحمه الله في الخاتمة ذكر فيها أنواع مما يتميز به الرواة وتعرف بها طبقاتهم ولقاؤهم أو عدم لقائهم، فهذا من أهم المهمات. والطبقات في هذا متنوعة كثيرا، والطبقة الواحدة قد تكون طبقات، لكن المهم هو معرفة ما يمكن به معرفة الإسناد، اتصال وانقطاع، صحة وضعف من جهة الرواة، ضعف وقوة من جهة الرواة. قال خاتمة عد من المهم، هذا من مهم العلوم لمن له أنس بهذا العلم. لا شك أن الأنس بالعلم من النعم، لكن من لا تأنس بالعلم كما يقول الخطيب رحمه الله في بعض كتبه رحمه الله، يقول لا تأنس بالعلم ما دمت مستوحشا من العمل، ولا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم. فالأنس بالعلم من أثر الأنس بالعمل، فتأنس بالعلم وتحب العلم لأجل العمل، لأجل أن تتعلم، لأجل أن تعلم، كما قال أحمد رحمه الله وسئل عن ذلك فقال يكون له نية. قال كيف؟ قيل كيف يكون له نية؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وأن يعلم غيره. هذا الأنس، الأنس بالعلم أن يكون قرة عينه، مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رجل من الأنصار عند أبي داود وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. في الحديث الآخر عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال من الراحة. فالأنس بالعلم خاصة حينما يتذوقه ويبحث فيه ويكون بحثه فيه عن طريق الممارسة والنظر، خاصة علم العلل. علم العلل من أجمل هذه العلوم ومن أحسنها، وإذا رأيت كلام أهل العلم الدارقطني كيف يحكمون على الأسانيد والطرق، ثم ترى حكما واضحا بينا لا تردد فيه مبني على الأدلة. وليس معنى قولهم إلهام أنه يقول بما خطره، لا، شيء يقع في قلبه يقطع بهذا الشيء، ثم إذا نظرت وجدت الأمر كذلك، لأنه يسوق الأسانيد ثم بعد ذلك يحكم بما يظهر له في ختام سياق الأسانيد. قال عرفان ما يعزى إلى الرواة، أن تعرف ما يعزى إلى الرواة من طبقات وكذا الوفاة، لأن الرواة طبقات، والطبقات ذكر أهل العلم أنها نحو من 12 طبقة، 12 طبقة، أعلاها طبقة الصحابة وهم لا يذكرون. حافظ حجر ما يقول الصحابي في الطبقة الأولى، لكن الطبقة الثانية إلى الثانية عشر، إلى الثانية عشر. فهذه الطبقات وهم وهي طبقة رواة الكتب الستة، ومن فوقهم الطبقة الحادية عشر، وهكذا من فوقهم. والطبقات تختلف، مثلا طبقة الصحابة طبقة واحدة، وطبقة التابعين خمس طبقات، وطبقة من بعدهم خمس طبقات، ثم بعد ذلك الحادية عشر والثانية عشرة هي طبقة المصنفين في الكتب الستة، وطبقة شيوخهم في الغالب. وقد يكون بعض شيوخهم من الطبقة العاشرة، وقد يكون بعض شيوخهم من طبقة التاسعة، خاصة في الأسانيد العالية، الأسانيد الثلاثية مثلا للبخاري، يعني للإمام أحمد رحمه الله نحو ذلك، ممن يروي عن بعض المتقدمين. فهذا وهو معرفة الطبقات مهم لمعرفة الاتصال والانقطاع والسماع وكذا الوفاة. والطبقات في الأصل هو جماعة من الرواة اشتركوا في السن واللقاء، ثم يختلفون اختلاف كثير. ولهذا الصحابة طبقات، المهاجرون الهجرة الأولى طبقة، ثم بعد ذلك المهاجرون بعد ذلك، ثم طبقات أخرى، طبقة أهل بدر وأحد، ثم من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، فهم طبقة واحدة حين الجملة، ثم هم طبقات بعد ذلك بالترتيب. وقد يكون أحدهم داخل في جميع الطبقات، في جميع بحكم أنه أدرك الصحابة المتقدمين وأدرك من المتأخرين، كأنس بن مالك لأنه عمر رضي الله عنه وتأخر، وهكذا من شابهه من الصحابة. قال من طبقات وكذا الوفاة، يعني معرفة الوفاة الله متى توفي، ولأنه بمعرفة الوفاة نعرف من سمع منه. فلو جاءنا إنسان فقال حدثني فلان، قلنا متى حدثك، متى سمعت، قال سمعت منه سنة 100، قلنا هذا قد مات سنة 90، أنت سمعت منه بعد وفاته بعشر سنوات. فإما أن يكون كذابا، وإما أن يكون واهما، وإما أن يكون واهما. وهذا يعرف، يعرف بالتتبع ويتبين هل كذاب. مثل الأحاديث موضوعة، أحيانا يكون واضع الأحاديث كذاب، وأحيانا يكون زنديق، وأحيانا يكون واضع الحديث إنسان صالح اشتبه على الأمر والتبس على الأمر، فلم يميز بين الحديث وبين كلام غيره. مثل ما يعني بالمناسبة يذكر أن عبد الله ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية أخو شيخ الإسلام أحمد رحمه الله كان معه في السجن يخدمه ويقوم بشأنه رحمه الله، وكان ربما دخل عليه بعض منازعيه، إما أحد أئمة المالكية من كبرائهم ممن كان يعارضه وغيرهم، فالتقى معه يريد أن ينازع، يريد أن يجادل شيخ الإسلام وينازعه، لكن كما قال ابن كثير رحمه الله تبنة قابلت جبلا وساقية لاطمت بحرا، لا يمكن أن ينازعه، ومع ذلك يعني يتنزل في الأخذ معه على ما هو عليه من قلة العلم والبعد والضلال. فيقول عبد الله أخو شيخ الإسلام رحمه له، يقول لهذا الذي ينجح شيخ الإسلام أنا يمكن أن أجمع لك مجموع من ديوان عنترة ومن موضوعات بالجوزي وحديث بين الصحيحين وأعطيك تقرأه، لا تميز بين شعر عنترة وبين ما في الصحيحين وبين موضوعات بالجوزي، لا تعرف، لا تميز أنت. فبعض الناس لقلة فهمه أو لانشغاله بالعلم لا يميز ولا يعرف، مثل ما تقدم عنه في قصة ثابت موسى الزاهد الذي روى كلام شريك على أنه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حكم موضوع، لكن ليس بكذاب. ولهذا قال يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد القطان رحمه الله وغيره، لم نرى في الصالحين أكذب منهم، المعنى أنه يجري على ألسنتهم بلا قصد، وأنهم لم يقصدوا لقلة بصيرتهم ومعرفتهم وانشغالهم بالعبادة. فيتبين بالنظر هذا الخبر هل الذي تكلم به كذاب أو واهم. ولهذا لما اختلفوا هل في المسند حديث موضوعة، قيل إن أريد بالموضوع المكذوب المختلق الذي اختلقه وظيفة ليس فيه، وإن أريد بالموضوع الذي وهم فيه فهذا فيه، وإن كان يوجد فيه بعض الرواة المتروكين، إنما الموضوع الذي قصد واضعه فإن الإمام لا يمكن أن يروي عن مثل هذا، إنما قد يقع لبعض الرواة الذين يهمون في بعض الأخبار فيلتبس عليهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام بكلام غيره. يعني أحيانا مثل وقتنا الحاضر يعني بعض الناس ربما يتكلم في محاضرة فيسوق حكمة سوق حكمة فيكون بعض الحاضر يسمع لا يميز, فإذا سمع حكمة راقت قال اللهم صل على محمد هذا كلام عظيم, وهو ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إنما ساق حكمة تقول اللهم صل على محمد يسوق على أن الحديث ويمشي ما سمعت سمعته فلان ماذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق على أنها حكمة قد تكون حكمة في الطعام أو نحو ذلك. فلهذا لا يميز أمثال هؤلاء, فأهل العلم يدرسون مثل هذا ويميزون وينظرون ويدرسون الراوي يعرفونه يعرفونه معرفة تامة معرفة ربما لا يعرفها خاص الناس به أخص. ولهذا البخاري رحمه يقول في تاريخ يقول إنه أنا لم أريد أن أطول الكتاب يقول وليس في كتاب راو إلا أنا أعرف عنه كذا يعني أعرف سنة يعني أعرف عنه من الوقائع والقصص والأخبار الشيء الكثير, لكن أردت أن أختصر الكتاب رواة كثير كثر ممن يسوقهم ويذكرهم رحمة الله عليه رحمة الله عليه يعرف أخبارهم ويعرف يعني عنهم من القصص والوقائع الشيء الكثير, لكنه اختصر رحمه الله حتى لا يثقل على غير رحمه الله ولأجل أن يحفظ العلم. يقول مع المواليد مع البلدان قرأت هذا نعم وكل وصف قام بالإنسان عدالة جهالة وجرحى وهو على مراتب وأنحى. المواليد مع البلدان تعرف هذا مولده متى وبلده أين مثلا, وكل وصف قام بالإنسان لأن الأوصاف كلما كثرت الأوصاف كلما قوي التعيين, قد يكون مثلا ثلاثة من الرواة اتفقوا في الصنعة والنسبة والاسم صنعتهما واحدة بلدهما واحد اسمهما واحد, تحتاج إلى وصف آخر يميز يميز هذا عن هذا, قد يكون أحدهما ضعيف والآخر ثقة ضروري, فلا تقدم حتى يتبين لاتفاقهم. وربما شخص يكون له صفات عدة فتظنه ثلاثة أشخاص هو شخص واحد مثل عيسى بن أبي عيسى الحناط الخباط الخياط, تارة يأتيك عيسى بن أبي عيسى الحناط عيسى بن أبي عيسى الخباط عيسى بن أبي عيسى الخياط, وهو قد عانى المهن الثلاث كلها, كان خياطا ثم خباطا يخبط الشجر ويبيع, وكذلك أيضا ماذا خياط وحناط وخباط لعله يبيع الحنطة مثلا ونحو ذلك, المقصود أنه عاناها كله. فيظن بعض الناس أنه إذا تكرر في الإسناد بثلاث ألقاب أنهم ثلاث وهو واحد وهو واحد, فلهذا لا بد من معرفة الأوصاف القائمة للإنسان ومعرفة سنته ولادته وبلده لأجل أن يتميز عن غيره ولأجل أن يعرف حال الراوي عنه هل أدركه أو لم يدركه, يعني من جهة معرفة هو وتعيينه هو من هو, ولأجل أيضا معرفة من روى عنه هل أدركه أو لم يدركه, لأن فلان روى عن فلان الكوفي دون البصري أو روى عن البصري دون الكوفي وهكذا. وهذه أيضا يبين عدالة الراوي من جهالته من جرحه وهو على مراتب وأنحى, ربما هذا يكون عدل وهذا ضعيف وهكذا, لا بد من معرفة هذه الصفات لأجل أن يتميز الرواة. ثم ناسب أن يذكر بعد ذلك مراتب الجرح, ونأخذ منها هذا القسم ونقف على التعديل في الدرس الآتي غدا إن شاء الله. يقول أسوأها, العلماء اختلفوا في الجرح, قيل ستة قيل ستة أوصاف أو ألفاظ وقيل خمسة وقيل أربعة, بعضهم يدخل بعض في بعض ولا يضر لأن بعضها متفقة, كذاب وأكذب الناس, إذا كان كذاب يكفي, فإذا قيل أكذب صيغة أفعل يكون أبلغ. أسوأها الوصف بلفظ أفعل لأنها أبلغ كأكذب الناس, وهذا الأول وهو أول أو أشد ما يجرح به الراوي بأن يأتي بصيغة أفعل فيه. ثانيها دجال أو وضاع أو كذاب ما أتى بصيغة أفعل, وهي في المعنى في معنى أكذب لكنه أبلغ فيه. ومثله الكذاب قد أضاعوا, الكذاب والدجال واحد, قد أضاعوا رواية يعني تركوها ولا قيمة لها, لكن ما ليس معنى أضاعوها بمعنى أهملوها, لا أنهم لم يلتفتوا إليه، وروايته قد علموا أنه وضاع وأنه كذاب وميزوا ونخلوها كما قال ابن مبارك رحمه الله. والأسهل الأدون فيه قابل الصفات أو الألفاظ اللي فيها شدة في الجرح بما هو دون ذلك ممن يحتمل، هذا لا تقبل روايته ولا يستشهد به، بل إنه يحذر منه، وأيضا هو موضع للأدب بما يؤدب به أمثاله من الكذابين والدجالين. والأسهل الأدون فيها لين أو سيء الحفظ لمن لا يتقن، سيء الحفظ لين هذه دون ذلك، ولهذا لا يخرجه هذا عن الاعتبار والمتابعة. وقد سأل الدارقطني بعض الطلاب رحمه الله إنك تقول لين فماذا تريد؟ قال المعنى أنه لا يترك، هو لين أن روايته لا تقبل إذا انفرد، أما إذا كان فردا نسبيا كما تقدم فإنه يصلح للاعتبار، فإذا جاء من طريق آخر فيه لين فيقوي أحدهم الآخر. سيء الحفظ كذلك يقوي أحدهم الآخر، أو فيه فيما نقلوا مقالوا، فيه مقال فيه كلام أيضا كذلك لا يترك، إنما الذي يترك من كان كذابا دجالا وضاعا، كذلك المتروك والمتهم، واختلف في بعضهم مثل من كان مجهول مجهول العين، هذه اختلف في هل يترك ولا يعتبر به، وإن كان طريقة المتقدمة عليهم أنهم يعتبرون بمجهول العين، وكذلك أيضا من غلب وهمه فإنه في بعض عباراتهم كما تقدم في عبارة ابن المهدي أنه قال يترك من غلب على وهم أنه يترك، وظاهر عبارة ابن المهدي رحمه الله أنه لا يعتبر به ولا يستشهد به، وظاهر تصرف كثير من الحديث، وظاهر كلامهم حينما يذكرون أخبار مثل فعل الحافظ حجر رحمه الله فتح الباري، كذلك أئمة كثير حين يبحثون فإنهم يعتبرون بأمثال هؤلاء، وإذا جاء الحديث من طريق مثلا مبهم حتى مبهم أو مجهول العين فإنهم يعتبرون به ولا يتركونه، بخلاف من ظهر أنه متروك وتبين متروك فهذا يترك حديثه كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. هذا يسأل عن رواية بالإجازة وهل هناك حديث متصلة، نقول المهم في هذا العلم هو دراسة هذا العلم وروايته، ومن تيسر له الرواية بالأسانيد المجازة فهذا من الأمر الحسن. نعم نعم، لأن عمرو بن شعيب عن أبيه، أبوه من؟ أبو عمرو أبو، نعم عمرو بن شعيب عن أبيه، أبو من؟ إذا قال عمرو شعيب عن أبيه عن جده، الضمير في أبيه يرجع إلى من؟ إذا قيل مثلا إنه يرجع إلى من؟ إذا قيل إنه يرجع إلى شعيب مثلا يكون شعيب، ها؟ هو ما أدرك، هو ما روى عن أبيه محمد، ما روى عن أبيه محمد، مات أبوه وهو صغير، عمرو شعيب عن أبيه عن جده، الضمير الأول يرجع إلى من؟ عن أبيه شعيب، يرجع إلى أبي عمرو وهو شعيب، عن جده يرجع إلى عمرو ولا إلى شعيب؟ ها؟ إلى شعيب، وإلا إلى عمرو؟ إلى شعيب. وظاهر ظاهر الضمائر أنها متحي، ظاهر رواية عمرو شعيب أبيه ظاهر أنها عمرو عن جد عن عمرو جده أنها عن عمرو، فإذا قلنا أنه يرجع الضمير إلى عمرو في جده يكون مرسل، وإذا قلنا يرجع أبيه إلى شعيب يكون منقطع، يكون منقطعا لأنه ما أدرك أباه محمد، ويكون مرسلا. لكن عمرو بن شعيب عن أبيه أبوه أبو عمرو وهو شعيب، جده يرجع الضمير إلى شعيب، ومن جد شعيب؟ عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو. ولهذا يأتي يصرح أحيانا عن شعيب عن عبد الله بن عمرو، وثبت لقاء شعيب لعبد الله بن عمرو، ثبت لقاء شعيب لعبد الله بن عمرو، وهذا عند البيهقي في قصة الذي وقع على أهله في الحج، وأنه سأل عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وكذلك ابن عباس وأمروه بالبدنة ومضي الحج الفاسد وقضاؤه بعد ذلك. هذه القصة عند البيهقي وغيره تبين سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، لأن أباه محمد توفي وشعيب صغير فلم يسمع منه، فرباه جده عبد الله بن عمرو وسمع منه. فالنسخة هذه عندهم في تلك الحسن، لأن أولا الخلاف في هذه النسخة، الأمر الثاني لأن عمرو وشعيب ليس من المبرزين في الحفظ والإمامة، مثل بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وأعلى منه العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، هذه كذلك أيضا. وأسانيد أخرى، سانيد أخرى هي في رتبة الحسن، وبهز بن حكيم أيضا ليس مبرز في العدالة تماما، إنما هو في رتبة الحسن، وهي من أحسن النسخ التي يروى بها الحديث الحسن. نعم. بيع العربون، لا ليست من طريق عمرو، من طريق عامر بن عبد الله الأسلمي، حديث نائب عن طارق عامر هذا، وهو الحديث منقطع، الحديث منقطع رواه مالك ولا يصح، فالحديث ضعيف، لكن لو ثبت معروف توجيهنا عن بيع العربون أو الأربون أو العربون. لكن الحديث ليس خاص برواية عبد الله بن عمرو، ليست برواية عمرو شعيب، يعني قد تكون أحاديث أخرى صحيحة وترد إسنادها صحيح، خاص إسناد ناقو حسن، نقول إسناد الصحيح ويرد لشذوذه، فليس خاص برواية عبد الله عمرو شعيب من جدة، فقد يرد الخبر لأنه شاذ مخالف للأخبار، فيكون وفي الغالب أنه يكون هنالك علة، وعمرو شعيب من جدة أصلا ثوت روايته، فربما يروي أخبار أحيانا فنردها لا لأن هذه النسخة ضعيفة، لا لأن المتن شاذ، المتن شاذ، ثم إذا نظرنا قد يكون أخطأ، مثل كثير من الحفاظ، كثير من الحفاظ قد يروي حديثا ويتبين أنه أخطأ فيه، فنحن رددناه للخطأ، مثل ما وقع ليحيى بن سعيد القطان مع سفيان الثوري، شعبة رحمه الله الإمام الحجاج، شعبة الحجاج رحمه الله يعني إمام كبير أبو، وتقدم معنا حديث أنه أشر بأمين، العلماء قالوا وهم في هذا، نقبل حي شعبة لكن هذه الوهم وهم. ومثل ما سبق أيضا أنه عليه الصلاة والسلام في حديث الله من عمر نهى عن خاتم الحديد مع حديث بريدة بالحصيب، قيل إن الشاذ لأنه مخالف لما في الصحيحين، مخالف لا ما في الصحيحين، وهكذا. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو الآخر لا يحل لامرأة عطية في مالها بعد أن يملك زوجها عصمتها إلا بإذنه، رواه أبو داود من روايته، فهذا أيضا قيل إن الشاذ كما تقدم، فهذا ليس خاص برواية عبد الله بن عمرو بل بغيره من الأخبار، بل قد يكون الراوي إمام حافظ وهم في هذا، فإذا ورد على هؤلاء الأئمة فوروده على هذه النسخة وامثالها من باب أولى. نعم. لا يشترط، لا يشترط مجرد الرؤية، رؤيته فإنه يكفي، لكن اختلف في بعض الأشياء مثل كونه لقيه وهو مسلم أو لا. نعم. لكن لا يشترط، مثل ما لو رأى الصحابي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. يقول هل يجوز أن يساهم في بناء مسجد بجواره قبر إذا كان لم يجدوا إلا هذا المكان، وكان هذا المكان ليس مقبرة مسبلة، قبر بني، قبر إنسان قبر في مكان، وهذا يعني مثابة الإعارة، أو في صحراء ليست أرض مسبلة، يعني ممكن إذا بلي فإنه يجوز أن تعود الأرض. لو أن إنسان مثلا جعل أرضا مقبرة ولم يسبلها فقبر فيها، ثم بعد مثلا مضي عشرات السنين بلي من فيها، جاز أن تحرث وأن تزرع وأن يبنى عليها لأنها ليست مسبلة، بخلاف المسبلة فهو وقف لا يجوز تعرض لها. فإذا كان هذا القبر في مكان وكان متجاف المسجد بشرط ألا تجعل قبلة المسجد، بشرط ألا تكون قبلة المسجد لجهة القبر، مثل أن يكون القبر خلف المسجد أو عن يمينه أو عن شماله، فلا بأس من ذلك ما دام أن هذه أرض حرة وليست أرضا مسبلة للمقبرة، فهذا لا بأس. مثل ما لو كانت المقبرة يعني بني مسجد وكان في مقبرة بعيد عنه ثم امتدت هذه المقبرة حتى قربت منه فإنه لا يضر، إنما الواجب ألا يكون إلى جهة القبر. فإن اضطر إلى ذلك اضطر ولم يوجد ولا يمكن إلا أن يكون في قبلتها، فيبنى جدار آخر كالسور عليه بينه وبين المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إن قبر لا تصلوا عليها، يعني في المقبرة يعني ما لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور لا يجعل صلاة بخلاف صلاة الجنازة فهذه مشروعة، صلاة تصلي عليه في المقبرة كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الحالة لا بأس إذا كان على هذا الوصف. نعم نعم. المسجد المسجد مبني ولا من أصل مبني، والمقبرة والقبر هذا حادث بعد ذلك، يعني المسجد سابق، المسجد سابق ما يضر ما يضر، أقول ما دام أن المسجد سابق وكان ولم يكن في قبلة المسجد فلا بأس، هذا إذا لم يجد هذا المكان. وإن وجدوا مكان آخر كان أسلم، إن وجدوا مكان آخر كان أسلم، فإن لم يجد إلا هذا المكان إلا هذا المكان وكان القبر عن يمينه أو يسار خلفه أو خلفه فلا بأس من ذلك، ما يضر ما دام ليس في قبلته فلا بأس بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم.